رحمة الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مصر الجديدة 7 شوال 1433 هجريا، الموافق السبت 25 أغسطس 2012. واستفتأنا ما أبرز مظاهر الفشل في مظاهرات محمد أبو حامد أمس، فشل الحشد والتنظيم ولا استئجار البلطجية ولا عدم وضوح المطالب؟ إيه أبرز شفته شيء في فشل هذه المظاهرات بالأمس؟ طبعا عامل الله سبحانه وتعالى من خرجوا لعدم استقرار مصر. احنا اتفقنا انه في ناس خرجت مغيبة، في ناس بتبقى واقفة. انا شفت حوار امبارح مع شاب في المقطم بيقولك هم اللي قالوا لي تعالى، الاعلام هو مش عارف هو عايز ايه. طبعا ففي ناس خرجت، عايزين نقول ما عندهمش هدف ان هم يثيروا الفوضى في مصر على الاطلاق، انما فكرة حب التظاهر للموجود عندنا عمال على بطال، لانه الاعلام عمال يدندن على ايه، حق المظاهرات السلمي مكفول. طب ماشي اوكي، بس حق مظاهرات عشان ايه؟ يعني نبتدي نقول ايه المطالب اللي محتاجينها. يعني محمد ابو حامد الفاشل، يا فاشل يا فاشل، يعني زي ما بيقولوا، ما قدرش يعمل حاجة غير انه هو مخططه اللي جزء منه اتعمل في اسكندرية، هو ده معلومة كده بيني وبينكم، كان هو ده اللي مخطط انه يتعمل في بقية المحافظات. البلطجية اللي كانوا موجودين في اسكندرية واللي صورهم موجودة معانا على الشاشة، بعتها لنا ناس على الايميل وعلى صفحاتنا على الفيسبوك، لو موجودة وجاهزة يا ريت نبقى نشوفها. صور البلطجية دي بنبعتها لمدير امن اسكندرية، اتفضلوا ادي الصور معروضة على الشاشة لبتوع المظاهرة السلمية. ما احنا احسن ناس لما يكون ما عندناش ضمير ولا دين ولا اخلاق، ويعني مش عارفين احنا عايزين نعمل ايه. اتفضلوا يا فندم الاخوة اللي واقفين قدامكم، طبعا ده مغطي وشه، هيبان في صورة تانية بوشه. كل الشباب المحترم على الفيسبوك اللي قدر يصور الناس دي يبعت الصور لينا عشان نعرضها. اتمنى ان مدير امن اسكندرية اذا ما كانش هيشتغل بجد، السيد وريس الداخلية يقول له مع الف سلامة، كتر الف خيرك، لان اسكندرية اتقلبت سويقة بسبب ضعف الامن المتعمد. غالبا ده متعمد، ما فيش كلام تاني، لان لما يجي لي رسالة من واحد يقول لي بنبلغ عن بلطجي، يقوم الشرطه تتصل بالبلطجي تقول له ان احنا بنبلغ عنه، دي كارثه. اتفضل يا فندي، ده كان دراعه الشمال بس الصوره مش واضحه، شايل سنجه كبيره كده، ودراعه اليمين شايل فيه خرطوش. حتى لو حد قال لي ان الصور دي مش بتاعه المظاهرات دي، انا مش ده الهدف بالنسبه لي. او الاخ اللي كان متلتم ايده الشمال فرد خرطوش وايده اليمين فرد خرطوش، ادي حضراتكم الوضع في اسكندريه، واللي كان مخطط له انه يكون في كل حته في مصر عن طريق الفاشل اللي ان شاء الله لازم يتحاكم، محمد ابو حامد. محمد ابو حامد كان نازل بغرض مختلف عن اللي قاله خالص، وحاول امبارح بقدر الامكان انه ينفذ هذا الغرض عشان يثير القلاقل في مصر وعشان يثير الفوضى والاضطراب. وطبعا قعدت اتفرج على الاعلام المنكوس امبارح في بعض القنوات الفضائية، منتهى العبط. مش ممكن دول يكونوا اعلاميين عندهم ذر الدم لما يتناقشوا في فشلة بهذه الصورة. فعملوا ايه؟ مفيش حدث، مش عارفين يقولوا ايه. فبدأنا نعبط. اخ اسمه عماد جاد، ده اتصور ان هو في الاهرام، كان عضو مجلس الشعب على ما اعتقد، في وسط الكلام، مركز دراسات الأهرام، في وسط الكلام حشر قناة الناس والحافظ في الموضوع. فبيقول لي معتز بالله عبد الفتاح الراجل المحترم، حتى لو بنختلف معاه، إنما عمر ما كان معتز عبد الله عبد الفتاح، وأنا بقرأ له حاجة حسيت بسجاجة بعض المرتزقة أو المرتزقة من الإعلام، سواء صحفيين أو مذيعين. يعني تكلم كلام محترم قوي، بنتفق ونختلف يمكن في حاجات ممكن يقولها، انما تحس انه بني ادم محترم ووطني، يعني واحد بيدور على مصر، مش بيدور على انه عايز يكتب اي حاجه وخلاص عشان يملى مقال، او ملوش توجه. هو في انسان الالم بتاعه حاقد في اي وقت، في أي وقت حاقد. فالناس دول زي ما اتفقنا قبل كده لا بيشوفوا تعليم ولا بيشوفوا صحة ولا بيشوفوا زراعة ولا بيشوفوا بطالة ولا بيشوفوا عنوسة ولا بيشوفوا حاجة خالص. كل اللي بيشوفوه كلمة حق التظاهر مكفول وحرية التعبير. خلاص يقول لك ايه بقى في حرية التعبير؟ طبعا الصور اللي احنا شفناها ريت نكررها تاني عشان ده بلاغ لوزير الداخلية انه ياريت الامن يتحرك. اتقوا الله في شعب مصر. رايحين امبارح جابوا لي واحد اسمه نخنوخ ولا نحنوح معرفش منين داهية، تخيل بلطاجي في الكينج مريوط مربي لي خمس اسود، واحنا عندنا ناس بتقضي يومها على وجبة كشري، ده مربي خمس اسود وجايبينه في اليوم السابع بيقول لك انا صاحب مساج ما تصدقوش اللي بيتقال عني. طب مربي خمس اسود ليه ان شاء الله؟ يعني لا انت في سيرك ولا انت راجل مثلا معروف عنك انك انت راجل لا قيمة مجتمعية معينة؟ ها ونسر وجايبينه في صور النهاردة بخرطيش وسند، انهي مزاج؟ تفضلوا ادي عينة من الموجودين لبعض الناس اللي المفروض بيثيروا الفزع في الشارع المصري، وبعد كده بنيجي نلوم الناس، مع اننا ضد ده خالص ان احنا نفعل دولة القانون بنفسنا واخد حق بنفسي. يعني احنا لومنا الناس اللي قتلوا البلطجية ولومنا الناس اللي ذبحوا البلطجية، لكن حط نفسك مطرح مواطن آمن بيستغيث بالقانون، القانون ما بيكلموش، القانون بس فايق لمين؟ فايق لحبس صحفي يشتم رئيس الجمهورية، وفايق لحبس فايق لممثلة يدافع عنها عمالة تقول عايزين نعلم الشيوخ الأدب، ومصرا اللي هي بتعمله من عري وتبذل ده اسمه فن صحافة فايقة لكده. القانون فايق يمسك صفحات الفيسبوك يتابع اللي هدد لميس الحديدي ويجيبه في 24 ساعة. خلاص، انما هل القانون فايق لناس بتمسك مطاوي وسند في الشارع ويعاقبها الصبح لو البلطجية دول اتمسكوا عارفين هيطلع مين؟ هيطلع بتحقوق الانسان. لك لا، احنا ضد انتهاك حقوق الانسان، وهو ماسك خرطوش في الشارع كده وسنجة دراعة ادنى شيء من حقوق الانسان. انما عندنا ناس ده رزقها، دي سبوبتها، ناس دي سبوبتها ما تعرفش تشتغل غير كده، حياتها ان لازم يكون في بيئة منحرفة عشان اعرف اشتغل، اكتب مقال واعمل نفسي شريف او اعمل نفسي وطني او اعمل نفسي عايز اغير مصر للاحسن. طول ما انتم موجودين في ساحة الاعلام هم عارفين نفسهم كويس، سواء المقروء او المرئي، مصر مش هتتصلح، مصر مش هتتصلح. مش الرئيس بيتكلم عن انه في عفو عن الصحفيين واتقلبوا وحريات الابداع والوقوف والكلام ده كله، انما وفي منهم خلينا اكون امين معاكم رغم ان انا ببغضهم في الله، انما كان ليهم مقال النهارده مثلا في اليوم السابع بينصف سنه كده لما بيقول احنا ما كناش واقفين بندافع عن صحفي يبتزل انه يشتم رئيس الجمهوريه ليل ونهار. النهارده محمد رشدي دسوقي في اليوم السابع بيتكلم عن رئيس بيقول لا وطن ولا وطن ابوه، ده عنوان المقال، ليس وطن مرسي ولا وطن ابيه، ده غرارا على ايه؟ الاعرابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال ابيك. فهو بيقول الدكتور محمد مرسي رشدي دسوقي بيقول يعني لو خدتك من افاك حتى اصابه الاحمرار ده يبقى اساءه؟ هتعرف تستحملني؟ ومتصور، هو متصور يعني انه مقام رئيس الجمهوريه بيحط قدام مقام النبي عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انما انت شايف ان الطبيعي ايام النبي تقارن افعال الاعراب بواحد فاهم هو بيعمل ايه؟ وبالتالي نتيح للناس اذا كان في البعض بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم عن جهل، الاعرابي ده بيسيء، ما هو في اعرابي راح نادى النبي قال له اخرج لي يا محمد فان حمدي زين وان ذمي شين، وربنا نزل في القران لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ده موضوع اداب. وربنا قال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، دي اداب. مش القران بيشجع يا سيد محمد رشدي دسوقي ان يتعامل مع النبي؟ فتفتكر حضرتك انه مطالب ان انا اروح امسك رئيس الجمهوريه من افاه زي ما انت بتقول حتى يصيب الاحمرار؟ كنت اتمنى ان انت تقول للرئيس مبارك كلمه زي كده عشان كنت اتنفخت، وانت عارف كويس يعني، لان انت راجل تربيه التلفزيون المصري والبيت بيتك، وانت كنت رئيس تحرير فيه او مساعد رئيس تحرير فيه مع محمد هاني وتفر، انا ما اعرفش ايه كان وضعك جوه، فما تصورش انك كنت هتجرؤ في يوم من الايام تقول لرئيس الجمهوريه كلمه زي كده. فعايزين نقول في النهايه كان في مشروع بلطجه هيتعمل امبارح على نطاق واسع في ضباط شرطه تم التعامل معهم على حسب ما بلغني من مسؤولين، وفي بلطجية تم التعامل معهم، وكان في فوآن وصحصحة من تيارات إسلامية جنب الإخوان المسلمين للي بيحصل أو اللي هيحصل. فده يمكن اللي خلاكوا شفتوا المهزلة اللي حصلت امبارح، واللي خلتني أقول لمحمد أبو حامد يا ريت بقى تتوكس وتتلم وتخلي عندك شوية دم لله سبحانه وتعالى، وتبقى فاهم يا عيل أنت إن مصر أكبر منك ومن أمثالك، أنت مش جفارة. ويا ريت نعرض الفيديو اللي واقف فيه عشان نسمعه كويس، عشان نشوف الكذاب قال إيه الأول وقال إيه الثاني ورجع في الشارع عمل إيه. وخدوا بالكم إن ده طول ما هو ماشي في المظاهرات ماشي باللاكوست والكاب والسماعة في ودانه، ها؟ وما تعرفش سماعة في ودانه ليه؟ يعني في حد في المظاهرات بيتمرمط وحاطط له سماعات في ودانه، تعرفش كان السماعات دي بيسمع مثلا ام بي 3 ولا حد بيبلغه بيكلمه بالتحركات، وهو نفسه قاعد يقول لهم قول لي محمد فين الناس؟ نسمع محمد ابو حامد ونرجع. طيب نشوف الاول تقرير الشارع في مظاهرات امبارح، ونرجع نشوف محمد ابو حامد عليه من الله ما يستحق، والذي اسال الله ان يعامله بنواياه انه ولي ذلك والقادر عليه. نشوف فيديو ونرجع نكمل كلامنا باذن الله، خليكم معنا.
رفض شعبي عام قوبلت به مظاهرات الأمس ضد رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وهي الدعوة التي وجهها عدد قليل من الطائرات السياسية والشخصيات العامة والمحسوبة على الثورة المضادة بحسب مراقبين.
صراحة ما نزلتش والله.
لا ما نزلتش المظاهرة امبارح.
لا طبعا،
لأن اللي بينادوا بيه ضد اللي بيعملوه، يعني انت بتنادي بالديمقراطية، جالنا رئيس بالديمقراطية واختيارنا، خلاص سيبوا الناس تشتغل، عايزين نشتغل ونتقدم لقدام، مش عايزين نرجع تاني لورا.
والله انا شايف ان المطالب مش محتاجه ان حد ينزل، والدكتور محمد مرسي ماشي لغايه دلوقتي كويس، فما فيش سبب يعني للنزول.
غير مؤمن بالمظاهرات في الوقت ده وفي الظروف دي، لان النظام الجديد ما خدش وقته لسه علشان يثبت مدى نجاحه او مدى فشله.
ايوه، عشان دي مش مظاهرات، لا ده شبه انقلاب، او دي يعني اصل المظاهرات احنا عارفينها نزلناها في 25 يناير، اما اللي حصل ده امبارح والنهارده، طب فين المظاهرات عشان ننزل فيها؟ طب يقولوا لنا هي فين، هي مظاهره اشباح؟ طب يقولوا لنا هي فين، لو قال هي فين انا هنزل اروحها.
التظاهرات جاءت على قدر الداعين لها، فلم يتجاوز عدد المتظاهرين 3000 فرد. رجل الشارع البسيط واطياف الشعب المختلفه عبرت بشكل عملي عن رايها في تلك التظاهرات التي اعتبرتها دعوه للفتنه والفرقه داخل البلاد، وليس دعوه للاصلاح كما يروج الداعون لهذه المظاهرات، والذين اصيبوا بصدمه من رفض الشارع المصري لها والتجاوب معهم.
مستحيل، يعني كده بعطل مصالح وبعطل مصالح الناس. ما تستنى، نصبر، ربنا يكرمنا ان شاء الله البلد هترجع زي الاول. ورأيي انا ان مظاهرات امبارح يعني ما ليش داعي، هو الاعلام بس اللي هو عاوز يظهر في الصوره، هو اللي جاب مجموعه ناس قليله وبتظهر وخلاص.
على حسب ظروف البلد في الوقت دوت، اذا كانت دعوتهم دعوه تستحق النزول هنزل، اذا كانت الدعوه ما تستحقش النزول زي دلوقتي وفيها عدم صبر وبعض الرعونه مش هنزل.
خلال هذه الفتره لا، الا بعد مرور 4 سنين وثبوت فشل النظام، اذا فشل، ونتمنى نجاحه، واحنا تشردمنا بما فيه الكفايه، فمحتاجين نتوحد نلم بقى.
فما كان منهم الا ان نصبوا الخيام امام قصر الاتحاديه في محاوله منهم للفت الانظار، لان الشارع المصري اصر على رايه ان دعاه هذه المظاهرات لا يريدون سوى مصالح فرديه لا مصلحه الوطن.
قول لهم انتوا بتغيروا كلامكم كل شويه، انت منين بتنادي بالثوره وكنت عاوز رئيس من الثوره، ومنين دلوقتي بتعطل الرئيس اللي جابته الثوره؟ يعني مش عارف انا ازاي الكلام ده، بيقول الكلام ويناقض نفسه، يا ريت ربنا يهديهم.
اقول لهم يعني يصبروا على البلد شويه ويصبروا على الدكتور مرسي، والقرارات الاخيره كانت قرارات حاسمه ومصيريه في صالح البلد، فهو الراجل ما لحقش يمسك، فيعني محتاجين نصبر عليه بس شويه.
والله هي حريه التعبير مكفوله، ما قلناش حاجه، انما نتمنى الهدوء قليلا.
لا طبعا مش هشارك، ازاي اشارك في مظاهره ضد الشرعيه؟ يعني هم نازلين، اول حاجه طلباتهم مشبوهه، واللي داعين ليها كمان مشبوهين.
والله يا ربنا يكرم اخر اخ في التقرير لما قال لك اللي داعين ليها للمظاهرات دي الرؤوس الرموز، مش بنتكلم عن كل الناس عشان ما نجرحش بعض الناس، زي ما قلت لكم نزلت هي مش عارفه ايه الموضوع. حد كان كلمني امبارح بيقول لي قناه الجزيره بتكلم واحد بيلوم انا نازل عشان الدكتور محمد مرسي يقيل المشير طنطاوي ويغي علينا الدستور المكمل. واضح ان هو ما كانش موجود في مصر لما حصل الكلام ده، لكن عايز اقول لكم انه بيرهنوا على بساطة كتير من الناس بفزعات. بسمع واحدة امبارح على قناة النايل تي في، وقناة النايل تي في مش قادر اصدق، يعني حتى بعض المذيعين فيها ما عندهمش منطقية هم بيتكلموا، ده ضد الرئيس. على هو انت عشان تظهر نفسك انك انت يعني بتتكلم في مصلحة البلد احنا بنقول لك نافق الرئيس على طول الوقت؟ يعني لا، ارفض وناقش، بس ما تشعرنيش ان انت ضد الرئيس على طول الخط. كان في واحد اعقل من كده الحقيقة، اتكلم واحدة بتتكلم في التليفون بتقول احنا نازلين عشان نقول يسقط حكم المرشد، فين الادلة على ان المرشد بيحكم؟ اي عبط وهبل على الجبل زي ما بيقولوا، بنقول اي كلام. لان انت شايف بعض النخبة الفشلة اللي ربنا ابتلانا فيها في مصر ان شاء الله، وباذن الله مصر هتستريح قريب من وشوشهم الكلحة دي اللي بتتنطط في كل فضائية شوية، لانهم مش مخلصين للبلد طول النهار والليل. احنا الاخوان اخوانة الدولة، ابص على الوزراء الاقيهم 4 5 خلاص، رئيس جمهورية. ما تروحوا تشوفوا، انا نفسي اسأل سؤال، عمركم شفتوا اوباما ده كسب راح جاب حد من حزب مضاد لي بقى متحدث رسمي باسم البيت الابيض مثلا؟ هيلاري كلينتون اللي كانت بتنافسه في الرئاسة خلاص عينها وزيرة خارجية من حزبه، من قلب حزبه، ما راحش اجر ناس من هولندا عشان يديروا البلد. انما احنا عندنا هنا ديمقراطية مين؟ دي ناس افاقة تعرف ايه عن الديمقراطية، والله العظيم ما يفهموا حاجة في السياسة، ولا يفهموا حاجة في العلمانية اللي هم بينادوا بيها، ولا الدولة المدنية الوهمية اللي هم عايزين يعيش فيها. الإسلام نفسه، الإسلام نفسه عمره ما كان فيه هذه الترهات. ولما يغلط واحد محسوب على التيار الإسلامي نمسكه نمسح بكرامته الأرض، ده في حرية إبداع. ولو غلطت ممثلة شطفها حد على مقال ولا بهدلها في مكالمة، تطلع مقالات تقول لك نناصرها حتى النخاع وحتى الموت. هشوف الأول فيديو محمد أبو حامد وهو بينادي بالنزول، عايزكم تعرفوا محمد أبو حامد كان اتكلم مداخلات قبل 24 أغسطس قال إيه، وفي المظاهرة دي لما فقد صوابه كان بيعمل إيه. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا بإذن الله، خليكم معنا.
هم لما لقونا بقينا بنقدر نشرب في الشارع عايزين يشوهونا ويشوهوا الدعوة بتاعتنا السلمية عشان يفقدوها طرعيتها من خوفهم من الحز في الشارع. زمان كانت المعارضة بتعرض في المكاتب وتعرض في الأوتيلات وتعرض في البرامج، النهاردة احنا بنعلن نسخة معارضة قادرة تحشد في الشارع، وهو ده اللي خلاهم اترعبوا وخلاهم عملوا كل الإجراءات دي على الرغم ان احنا قلنا سلمية. الحل ما كانش عند المجلس العسكري، الحل كان عند الناس دول. لو الناس دول اتحركوا وحافظوا على حركتهم هم اللي هيغيروا الواقع اللي احنا بنعانيه ده وهيعملوا توازن في البلد. هنروح على انا اعتصم، هنضم على مجموعات، هنقطع طور، يعني هنعمل كل حاجة، بس الاول نتجمع ونقف عند المكان، لازم نروح عند القصر، مفيش كلام تاني غير كده.
لازم تسمعنا بعدين تخرج،
اتفضل يا عيسى.
لازم تسمعنا، قول ماشي هتقول في الوقت حضرتك بره المعديه للقصر مقفوله من غير
ما نعرف نعدي يا استاذنا، وانا عارف اعدي. يلا بينا. لا بقول لك
تحس ان انت وقت بتسمع زكي رستم، احنا هنعرف نوصل القصر، يلا بينا رجاله. ها السلمي بيقولك هنقطع الطرق وهنروح القصر، اللي كان بيقولك احنا مش نازلين نسقط الرئيس محمد مرسي، الكذاب الفاشل، يا فاشل يا فاشل، مش هقولك غير كده والله. يعني قول لمحمد فين الناس يا محمد؟ ها لقوا ماشيين يقولك مش هنمشي هو يمشي، هو مين اللي يمشي يا اهبل؟ هو انت اي حد يقولك اي حاجه تقولها؟ طب التاني كان ظالم و30 مصر ومش منتخب وقرفنا في عيشتنا، انما جه رئيس شهرين يا ناس، والله العظيم انا ما قادر اصدق ان الناس دي عندها دم. المحركه محمد ابو حامد والشله اللي كانت بتحرك من تحت الترابيزات وبالاتصالات، وسبحان الله وكفى الله المؤمنين القتال. بيقول لك لما حسدوا حسوا ايه؟ بحشدنا في الشارع. حشدك يا هبل، 3000 واحد بسميه حشد. 3000 ده اللي كانوا واقفين قدام الانتاج الاعلامي زعلانين من بعض الاعلاميين المرتزقة، كانوا اكتر من كده. 3000 واحد ويقول لك ايه؟ بص الايمان بقى اللي هو نزل في قلوبهم فظيع. هم معاهم دبابات واحنا معانا رب العباد. دبابات ايه؟ دبابات ايه ومعاك رب العباد فين؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى يعين اناسا على باطل؟ رب العباد يرضيه ان يطلع واحد فاشل زي ده يقول لك هنروح القصر يوم واحد يرد عليه من مظاهرين يقول له هنروح ازاي ما قافين السكك؟ قال له انا عارف سكك اعرف اخش منها. ده متظاهر سلمي؟ يا اعلاميين اللي كنتوا قاعدين امبارح عمالين تندبوا وتلطموا وحكم المرشد واخوانه الدوله واحنا مش مطمنين وما ادوش تطمينات. انا مش فاهم ايه التطمينات يعني؟ يتحلف على مصاحف ويتحلف على ايه عشان نهدى شويه؟ واحد يقول لك بعد 100 يوم ننزل. ليه يا ابني؟ هو هبل وخلاص يعني؟ يعني مفيش شيء مشروع اسمه تحركات سياسية من أحزاب محترمة في مصر؟ هتفضل الأحزاب الواقعة الضايعة دي اللي مش عارفة تعمل حاجة غير الخروج على الشرعية وبتلاقي ناس بتنصرها. خلي بالك ده في ناس تقولك ايه احنا ضد مظاهرات 24 أغسطس من بعض النخبة، بس هو كان قلبه مبارح والله العظيم يقولك يا ربي يولعوا البلد، بس مش قادر يقول لأن حاسس شكله يبقى بايخ قوي. ولما فشلوا مبارح ارتدوا على أدبارهم بسرعة، بدأ يتكلم في حاجات تانية وإصلاحات ونتمنى وإحنا الشرعية بس أخوانة الدولة. هنفضل إحنا في موال الأسود والخناقات مع الإخوان المسلمين تضيع من عشانها مصر؟ معنا الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، يعني أولا بلغني إن في تم الاعتداء على صحفي عندكم، ما صحة هذا الكلام؟
صحيح. هو امس زميلنا الاستاذ محمد ابو الفضل هو محرر في قسم الاخبار وكان بيغطي في الميدانيين التظاهرات يعني عند قصر الاتحاديه،
نعم،
ف يعني شافوا مجموعه من المتظاهرين بتوع محمد ابو حامد او حد شاور لهم عليه فراحوا له انت بتكتب ايه انت بتعمل، كان معاه الجهاز اللابتوب بتاعه الكمبيوتر الصغير وبيكتب المادة على أساس يبعتها يلحق بالجرنان يعني عشان تلحق الطباعة. فأنت بتكتب يعني عملوا ما يشبه فحص يعني كأنه جهاز يعني جهاز رسمي كأنها سلطة رسمية. وشوفوا هو كتب إيه على الجهاز، بيكتب إن فيه مناوشات بين المتظاهرين يعني اللي شافوا بيكتبوا يعني. أنت مسوس، أنت صحفي إخوانجي، أنت صحفي. وبعدين حرطوه حوالي 10 طبعا ضربوه ضرب يعني عنيف وخدوا اللابتوب بتاعه كسروه وفتشوا جيوبه وخدوا فلوس، خدوا منه معرفش 200 300 جنيه تقريبا كان في جيبه خدوه وفلح يعني ستر ربنا.
ده دليل على ان المظاهره زي محمد ابو حامد كبول سلميه فعلا.
لا دول بلطجية دي المظاهرات، نعم. بلطجية دي يعني مش
طيب. أستاذ جمال سلطان بتشوف طب أولا محمد عمل محضر أو حاجة؟
عمل محضر في الأمس والنهاردة الأستاذ محمود رياض المحامي والشيخ القانوني للجريدة قدم بلاغ أو أظن هو جهز البلاغ يقدمه صباحا.
هو محمد صحفي يا فندم؟
نعم
محمد صحفي أصلا؟
محمد صحفي.
هل اتحركت نقابة الصحفيين كما تحركت الاخ اللي شتم العفيفي
سامي؟ انا اشك، انا اتمنى انه زميلنا الاستاذ ممدوح الولي انه يكون له موقف كده او النقابه يكون لها موقف، لانه يعني لا يصح مثل هذه الاستباحه يعني او لا يصح الفرز في مواقف الصحفيين. اذا كان والله صحفي يساري او ليبرالي او على المزاج يبقى له عرضه محمي، واذا كان اسلامي ولا غير يبقى هو مستبع. لا صح يعني، أنا لا أريد أن تصل هذه الرسالة إلى شباب الصحفيين لأنها ستكون لها مردود سيء.
بتشوف وضع امبارح وتعليقات بعض القنوات الفضائية يعني أون تي في كانت بتتابع وسي بي سي وشعرت كده أنه يعني مش قادر أفهم إيه الرسالة اللي كانوا عايزين يوصلوها للناس الضيوف اللي كانوا بيستضيفوهم يعني؟
لا هو طبعا أن المسألة كانت في إحباط شديد لأنه طبعا انتهت إلى فضيحة زي ما شفت يا أستاذ خالد.
نعم
وحتى يعني أنا جبت أون تي في أمس وشفتها يعني الكاميرا ما منصوبة على فضاء يعني سواء المنصة كانت فاضية أو عند
لا هو أنا لاحظت حاجة امبارح في أون تي في وسي بي سي يا أستاذ جمال مع متظاهرين الاتحادية كان بيعمل كلوز بالكاميرا قريب قوي بحيث يبانوا أن هم مليون ومع عمدان التحرير عامل بعيد قوي بحيث ان ميدان التحرير فاضي، مع ان العدد اللي كان موجود هنا تقريبا يساوي العدد اللي موجود هنا الى حد ما يعني. اتفضل.
ويمكن اكتر كمان شويه. هي طبعا لانه هي اون تي في كانت جزء من الحمله، جزء من المظاهره، معروف انه يعني يعني اصحاب الاون تي في كانوا جزء من هذا التحرك. وطبعا يعني كان في تصور او يبدو ان الذين رتبوا له يعني اعطوا لبعض الاطراف انطباعات انهم هيعملوا شيء، فتم تجهيز الكاميرات وتجهيز المسرح لحدث كبير، وفوجئوا في النهايه ان الكلام فارغ. فطبعا ده سبب احباط شديد جدا جدا. وطبعا كانت عمليات التحليل امس يعني كان شيء مضحك يعني يعني شيء يعني لا يسعى.
وانا لاحظت ان هم مش عارفين يعلقوا على حاجه في الشارع يا استاذ جمال، فكنت بسال حضرتك هل هنفضل في كلمه اخوانه الدوله دي بدون وعي، وان المرشد هو اللي بيحكم مصر، والحدوته البايخه المسخه الغتته اللي زهقوا الشارع المصري منها؟
لا، ده طبعا دي مساله، دي حيله العاجز. يعني مساله اخوانه الدوله او مش اخوانه الدوله، دي حيله العاجز. اولا الاخوان كحزب سياسي الان، حزب الحريه والعداله، من حقه اللي زعلان من اربع خمس وزراء الان، لا ده عليه يستعد بعد ثلاث اربع اشهر ان يبقى فيه 30 وزير اخواني، وحقه، لان ده حزب سياسي، واذا كسب الانتخابات خلاص من حقه، دي هي دي الديمقراطيه. لكن الصحيح او الصواب اللي عايز يوقف اخوانه العمل السياسي عليه انه ينزل الشارع، ينزل يتماس مع الناس، يؤسس للانتخابات اللي
ويعمل احزاب، ويعمل احزاب قويه،
ويعمل حزب قوي،
ويسيبه من التويتر، يعني يسيب التويتر ويعمل حزب قوي.
ايوه فضل. لكن المنظره في على الفيسبوك وفي الفضائيات يعني يعني وضعف الجهد، او يعني انت عارف يعني اللي هو استرخاص الجهد، يعني واحد ما عندوش استعداد ينزل الصعيد وينزل العزف وينزل الكفور والنجوع ويتعب ويروح ويخالط الناس ويحشدهم الانتخابات ويحشدهم، لا هو اكتفى ان هو قاعد قال كلمتين على التويتر ولا على الفيسبوك ولا في قناه فضائيه وخلاص. فانا شايف ان دي هي حيله العاجز، مساله اخوان في الدوله، وانه هذا الامر يعني قد يجد ما هو اصعب منه. يعني انا اعتقد ان الاخوان حتى الان انها يعني لا تحاول ان تتقدم في اشياء من حقها الديمقراطيه ان تتقدم فيها مراعاه للظرف الحالي، لكن تعزيز الديمقراطيه يكون ب المشاركة الحقيقية، يكون في بناء مؤسسات الدولة، يكون في ان احنا خلونا نخوض المعركة القوية والمهمة جدا الان، معركة الدستور، صياغة الدستور، الضامن للجميع حكومة ومعارضة، وايضا ان الاحزاب والقوى الجادة والمحترمة انها تؤسس، تبدأ من الان تحركا لاستعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث نرى برلمانا متوازنا وقويا ويكافئ هذه اللحظة التاريخية التي نمر بها.
شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون. عندنا بعد أبو حامد وعكاشة، زهران يدخل دائرة الثورة المضادة ضد الإخوان ويؤكد الثورة الثانية 8 أكتوبر القادم. احنا واضح ان احنا هنقضيها كده، يعني واضح اننا الكتاب دول والنخبة اللي انا دايما مصر ان اسميها نخبة يعني فيها من الفشل ما فيها، لا قيمة لها في الشارع ولا وزن، هي آخرها حلقة مع هالة سرحان، حلقة مع عمرو أديب، حلقة ده آخرها، ده آخر ما تستطيع أن تفعله. يعني أنا كنت متخيل محمد أبو حامد اللي نصب الخيم عند الاتحادية دي النهاردة هيشرب المر ويقعد ويعتصم هناك، إنما ما يقدرش. الناس دي ما تقدرش ما تشربش مية ساعة، وما يقدرش ما يقعدش في تكييف، وما يقدرش ما ياكلش من الأبوار، ما يقدرش. هو يسيب الناس تاكل من الزبالة ما عندوش مشكلة، ويحاول يعمل فيها بطل ويحفز الناس، شد حيلكم يا رجالة خد بعضه ويخلع. شوف حياته. ما يقدرش معاه معهوش اندرويد ويقعد يدور على الفيسبوك وتويتر، ده لو تويتر اتقطع عنه ويجي له سكته قلبيه ويموت، لانه مش هيعرف ينزل الشارع، ملوش مصداقيه، مش حاسس بالام الناس. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا يعني. ولذلك بعد والله العظيم بيصعبوا عليا. خليني اكلمكم بكل صراحه، الفشل يوم ورا يوم اللي بيلازمهم هؤلاء الفشله من المرتزقه الحقيقه اللي موجودين في العمل السياسي، طبعا مش كلهم زي ما اتفقنا، قلنا شفنا معتز بلال عبد الفتاح ده راجل محترم وفي ناس على شاكلته كتير، حتى لو بنختلف معاه، حتى لو احيانا بتطالب باغلاق قناه الناس، حتى لو بتطالب بالحكم عليا انا مش عارف ان انا اتمنع عن الظهور، حتى لو بيعملوا كده في مقالاتهم يعني. ما عنديش مشكله خالص، انا فاهم ان الايديولوجيه لازم هتخلي في صدام يعلى لفوق شويه يعني، وممكن ينسوا نفسهم زي عمرو حمزاوي اللي هو بيتكلم على الديمقراطيه ده، وكان بيقول لك انا عايز اقفل قناه الناس. ليه؟ علشان واحد طلع فيها اساله قال عليه بهائي. يعني ايه؟ مش احنا واحد اساء له صحفي كان الاستاذ اعتقد ممدوح الشيخ قال ان هو كده, او الشيخ محمد مقصود حد بلغه انما عايز يقفل قناه كامله عشان واحد اساء له خلاص. انما في الاساءه للرئيس فين الحريات يا دكتور مرسي؟ ما ينفعش ان انت بتعمله ان احنا نشتم فيك ونجيبك شمال ونجيبك يمين وما عندناش ادنى مشكله, ولما تقول هنلغي القانون ده مش تفضل منك ده غصب عنك. احنا معانا الاستاذ مجدي دربلة مساعد رئيس اخبار اليوم. السلام عليكم استاذ مجدي.
عليكم السلام يا شيخ خالد.
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك.
حضرتك طيب.
صح السلام يا استاذ مجدي. استاذ مجدي يعني طبعا شفنا المسخره اللي حصلت امبارح. الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق واستاذ اقتصاد وعلوم سياسيه المفروض بيقول ان اهم نتيجه للمظاهرات دي انها وجهت انذار اول لجماعه الاخوان المسلمين بان عليها تتوقف عن تحول لدوله داخل الدوله, وان الشعب المصري مش هيقبل الوضع ده. وقال ان المظاهره التي يمكن ان تستمر اليوم نجحت بنسبه 70%. اللي حصل امبارح ده بالنسبه له هو كراجل محلل سياسي واستاذ اقتصاد وعلوم سياسيه بيقول نجحت بنسبه 70%, واحنا بعد 100 يوم هنعمل ثوره تانية يوم 8 اكتوبر. تعليق حضرتك.
انا متهيالي بس ما حضرتك صح على المعلومه, متهيالي ان الدكتور جمال ما شاركش اساسا امبارح.
لا لا انا بتكلم الكلام ده يا فندم تصريحات قالها.
ما هو بيمجد في شيء ما شاركش فيه, ما دي برضو من الالغاز. الحاجه الثانيه ثوره ثانيه ضد الاخوان, احنا كده معلش انا اسف الكلمه كنا بنلعب بمقدرات البلد. ثوره ثانيه وثوره ثالثه وبعدين البلد تتحرق, يعني في ايه؟ هنصور على الشرعيه؟ هنصور على رئيس انتخبناه؟ هو الراجل لسه لحق عمل حاجه عشان نصور عليه؟ انا شايف المشهد حاليا عشان بس برضه الناس ما تغرقش في التفاؤل لسيناريوهات يعني تتخيلها, ان كثير جدا من اللي انتخبوا الفريق احمد شفيق اللي هم ال 10 مليون ونص تحولوا بشكل كبير جدا الى مش عايز اقول تأييد, الى الانحياز او قبول ما يفعله الدكتور محمد مرسي. ليه؟ لان اللي كانوا بيخليهم يقتربوا من شفيق ان هو كان راجل وعدهم بتحقيق الامن والاستقرار وقوه الدوله, وهم بالفعل بداوا يلحظوا هذه الخطوات بتتحقق من الخصم, فلما لا؟ فده برضو ده التغير اللي حصل في المشهد, فبدات البساط ينسحب من تحت اقدام هؤلاء اللي بيدعوا, فبدات الامور تقل. اذا كانت كتله الاخبار لا تميل الى الصدام بطبعها لانها تميل الى هي الحفاظ على مصالحها وعلاقتها بالمسلمين, فلم تشارك بالشكل الامثل. فبقي مين في الساحه؟ بقي بعض النشطاء اللي فيهم بينهم وبين الاخوان المسلمين خلافات ايديولوجيه لا يجب ان يجروا الشعب معها الى بسبب الخلافات دي الى صدامات.
انا عايز اسال سؤال يا استاذ مجدي, يعني مش عارف تتفق ولا تختلف معايا, حارب الاخوان كما شئت طالما انت بتكره شكلهم ومبدأهم وسياستهم, ما تحاربهم سياسه. يعني هل مطلوب مني ان انا اعاقب طول النهار وليل والانتاج يقف والشارع يقف وبهدل الدنيا واقول ده مظاهرات سلميه وانا عايز اقتحم القصر واقطع الطرق زي الفاشل ما قال, وفي نفس الوقت مش عارف الاعب الناس دي سياسه؟
هو للاسف يعني هو حصل مشهد مؤسف, اعتقد ان تدخل او البعض استدرك بعض ما يسمى بمصابين الثوره للتواجد في المنطقة, ويبدو انهم احتكوا بالامن فحصل صدام والقي القبض على بعضهم لانهم استغلوا الموقف واتجهوا الى قصر الاتحادية في هذا التوقيت بالذات, مما يلقي بالظلال من الشك ان البعض استدرجهم لاستخدامهم, وده كان لا يجب ان ينساقوا الى هذا المشهد, لان ما ينفعش حد يتاجر بدمه. ثم مصابين الثورة اشمعنى في التوقيت ده؟ وانا اعلم ان اتصرف التعويضات كثيرة جدا لمصابين الثورة.
عندي سؤال تاني مهم جدا يا استاذ مجدي وارجوك تجاوبني عليه. الاعلام الليبرالي فضل يصرخ ويصوت لما قرب بعض الاسلاميين من وزاره الدفاع. انا ما كنتش مع وجودهم لان انا عارف انه هيستغل المكان لان احنا نلاقي بلطجي يقتل حد وبالاخر يقول لك ايه اللي وداهم والحواديت دي. الاعلام ده فضل يصوت على ان وزاره الدفاع يعني شيء ما ينفعش الاقتراب منه باي شكل ودي هيبه الدوله واللي واللي. هل التعامل مع قصر الرئاسي بهذه الصوره لا يجد صدى عند بعض الاعلاميين هؤلاء للتعامل مع الناس بشكل نعرف ايه المطلوب هناك؟
دكتور خالد, هو البعض بيحاول يتاجر وبيقول ان ايه المشكله, ما بيحصل قدام البيت الابيض مظاهرات, ولكن الوضع في امريكا غير. وصلوا الى مرحله من النضج ان يعلم المواطن ما له وما عليه وايه المحاذير اللي عنده, فعشان كده مسموح ان يقترب, انما احنا الوضع مختلط. واحد منصور يروح حارق شرطه الرئيس وشاتم في ظل وجود ضيف ده كان رئيس دوله او شخص مهم او مستثمر جاي يصرف في بلدنا, يشوف هذا المشهد فهينعكس بالضرر الشديد على الجميع وهيبقى ضرر المجتمع. تخيل ما بالا لو رئيس دوله جاي يزور الدكتور مصر وهو معتقد بقى.
لا انا عايز حضرتك تتخيل ابعد من كده, لو كان الدكتور البدرعي هو اللي رئيس جمهوريه وراح ناس كده بدقون ولا حاجه وقفوا عند القصر وحطوا خيمتين كان هيتعمل فيهم ايه من الاعلام؟
كان لجنه التعاون شايف ان هذا المكان مش جيده المظاهرات فيه، هو بس محاوله بس للايه للضغط، الضغط يعني مش عايز اقول ابتزاز. واللي نعم. موجودين لا يتجاوز ال 300 فرد تقديري، وعندي معلومات ان غدا اعتقد ان هيكون اليوم الاخير لصبر اجهزه الامن، لان اجهزه الامن مش هتصبر على قطع طريق بهذا الشكل اكتر من كده، هتطلب منهم ان ينزاحوا ويتخذوا مكانا بعيدا للاعتصام ويعتصموا كما شاءوا انما ما يقطعوش الطريق، والا هيتم التعامل معاهم بالقانون. ده معلومات ان بكره هيحصل الكلام ده.
بشكر حضرتك استاذ مجدي دربالة مساعد رئيس اخبار اليوم، جزاك الله خيرا. عايز اقول لكم طبعا لو حمدين صباحي البرادعي المجموعة دي لو وصلت لقصر الرئاسة كان الإعلام الليبرالي ده هيشحذ كل هممه لالتماس الأعذار. يا جماعة ده بقالهم شهرين، يا جماعة ده بيعالجوا فساد 60 سنة، يا جماعة ما ينفعش تقفوا قدام القصر كده، الناس منظرنا الحضاري وما فيش مشاكل، احنا معاكم مع مطالبكم دي مشروعة، بس يعني صبر شوية نقف في مكان أي حاجة تحت التمس للناس دي. وطبعا كان الدكتور برد هيكتب لهم تويتة من جوه برضو أي حاجة، هنعيش مع الناس دي كويس. إنما بما إنه رئيس محسوب على تيار إسلامي لازم نعذبه، لازم نعلمه ان احنا هنتظاهر على اي حاجه، لو الزمالك باع شيكابالا باقل من السعر هنخرج لك نقف لك عند قصر الاتحاديه برضه. ده لازم يبقى كلام واضح. دي ناس الاعلاميين دول ربنا يا رب ان كان مكتوب لهم الهدايه لمصلحه مصر ربنا يهديهم، واذا كان مش مكتوب لهم وهيظلوا لعدم استقرار البلد دي ربنا يريحنا منهم يا رب ان شاء الله. ربنا يريحنا منهم، من الخبيث منهم ومن المتواطئ منهم ومن اللي ما عندوش دين منهم، واللي راضي ان الاسفاف والتبذل والعري يدافع عنه منهم، مش اي حد. لان زي ما قلت لكم فيهم ناس يعني عندهم حتى على الاقل لو مش المسحه الدينيه عاليه موجوده، بس تحس انه خايف على البلد، قلقان عليها، في حاجه مضايقاه، في حاجه مش بسطاه. انما في منهم والله العظيم عايز خراب، المهم ان ما يكونش على الحكم حد من التيار الاسلامي، وعايز خراب ان ما يكونش مجلس الشعب فيه حد اسلامي، وعايز خراب ان الجمعيه تاثير الدستور ما يكونش فيها حد اسلامي. يعني عايز اقول لكم حاجه محزنه، حاجه محزنه والله العظيم، حاجه محزنه. انا معايا مقال بسرعه، هو الضيوف وصلوا يا جماعه؟ الضيوف وصلوا؟ طيب احنا معانا ضيفنا الاول طبعا دكتور عبد الله خطاب، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره ورئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله. هيكلمنا عن مساله القرض اللي مصر هتاخده من صندوق النقد الدولي، علشان الحقيقه احنا بنتحرك دلوقتي ما بين كلام شرعي وبنتكلم ما بين كلام اقتصادي. طبعا مش المفروض ان ينفك ده عن ده، لكن هنسال ونعرف، واكيد محتاجين نعرف راي مشايخنا. ومساله قبول القرض دي يعني هل هي شيء يفيد مصر في هذا الوقت، وخصوصا انه انا لا اتصور انه في بلد ممكن تنجح وهي بتحارب ربنا. خلينا نتكلم كلام واضح، يعني ربنا قال لنا كده في القرآن، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ايه قصة القرض وايه قصة الفايدة، وهل هو قرض ربوي ولا ده قرض حسن، شكل القرض ده هنتكلم مع دكتور عبد الله خطاب. لكن في مقال للشيخ أمجد غانم النهاردة في اليوم السابع اسمه الى فناني مصر حنانيكم والى شيوخ الازهر ما اعجبكم. ملخص المقال بيقول ان بعض الفنانين غضبوا من اللي قاله الدكتور عبد الله بدر في حق الممثله الهام شاهين، اللي طول النهار والليل بتحتقر اللي اختاره الدكتور محمد مرسي، واللي شايفه ان محمد مرسي ده ما كانش ينفع يبقى رئيس، وان احنا كده اسأنا لمبارك وسوزان مبارك وعلاء مبارك وجمال مبارك وعياط وندب ولطن. واحنا على فكره عمرنا ما شفنا فنانين ليهم في السياسه خالص خالص، كانوا بس بيستخدموا كواجهه لمصر هم ولاعيبه الكوره علينا البلد في الزهار، وانه 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 وإن دي حواديت كلنا عارفينها. يعني بيرد الحقيقه طبعا جريده التحرير، ودي جريده بقى مش عارف اقول لكم فيها ناس وظيفتهم ما عندوش حاجه غير كده، افتحوا جريده التحرير واقروا، زي الاخ اللي قاعد يخبط في ابو هريره، اللي المفروض يعني اقول لك ايه، بس ده انت المفروض تشيل نعل ابو هريره على راسك يعني، انما علينا. او ده يخبط ابو هريره، وده يخبط الرئيس، وده يخبط في البرنامج، وده يخبط في الاسلاميين، وده يخبط في الاخوان، مفيش شغلانه عند الناس دي. يعني نفسي اقرا لهم مقال ايجابي ايجابي بيرصد حاجه ويقول ما تتحركوا عشان نعملها. زي مثلا ما تلاقي حد بيتكلم عن الاوضاع الامنيه ان ممكن امشي مسافه طويله وما الاقيش ضابط، ده كلام جميل قوي، وندق على الكلام ده ونقول لوزير الداخليه فين الضباط في الشوارع وفين المرور وفين الامن وفين وفين وفين، ده كلام نقوله. تعليم، ناس عندها مشاكل في التعليم ومشاكل في الصحة، لسه في فساد في حتت كتير جدا. والنهاردة المواطن اللي حرق نفسه ده، طبعا هذا الكلام مرفوض ان احنا نكرر سيناريو بعزيزي، اسأل الله ان يغفر له وان يرحمه، اللي هو حرق نفسه في تونس وكان مفجر هذه الثورات اللي حصلت، ثورات الربيع العربي يعني. لكن في النهاية هل ما جعش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما جعش النبي، ما ربطش على بطنه حجر من الجوع؟ وما بقولش الكلام ده عشان انا باكل وغيري ما بياكلش، الحمد لله بنشارك كثير في مشاكل الناس عن طريق الفضلاء في مصر اللي عندهم استعداد بيبعت. والله العظيم واحد بعت لي رسالة قال لي لو عندك اي حد الحد الادنى بيته مش موجود من الطعام والشراب ابعت لي اسمه وانا متكفل ان انا اتعامل معاه. دي ناس وفي الدرة، ولا طلع في اعلام ولا هيص، مش طول النهار عمال يهدم الاخوان، الاخوان اخوانة الدولة، الضمانات الضمانات الضمانات، حقوق الاقباط، حقوق الفنانين، فين حقوق الشعب الغلبان، فين حقوق الفقراء، فين حقوق دول؟ بس هي حقوق الفنانين اللي تصان فقط؟ فين حقوق المسيحيين الفقراء والمسلمين الفقراء؟ عشان ما تجيش نخش يقول لك انت بتتكلم عن المسيحيين ويزعلوا يعني، فين حقوق دول؟ فين حقوق دول؟ دوروا عليها. فامجد غانم كاتب طبعا بيقول انه رد على جريده التحرير يوم 25 اغسطس السبت النهارده، واحد اسمه حميده ابو هميله ورضوى الشاذلي واحمد الريدي عاملين كلام كتير قوي، بيقولوا انه انتوا ليه بتبصوا على الفنانين عن نقص الفساد والنظره دي موجوده لكنها ازدادت جراه. كلموا على يعني سبحان الله العظيم، لما ينقلب الحق باطلا والباطل حقا، ها يعني بيقول لك انه اللي بيتعمل ده في لحم رخيص ده فن، فعيب يعني ما تقولوش عليه فساد. ما علينا، ازدادت جراه بل وقاحه. خلي بالكم ده الكلام ده موجود في جريده التحرير للي بيتكلموا، لما بنقول لهم انتوا مش متربيين يقول لك ايه، شوف 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 الشيخ، شوف الشيخ بيقول ايه، ها هو يقول وقاحه ما عندوش مشكله، يصف الدكتور عبد الله بدر بالوقح، واي حد هيشير على شكلته الشيخ وجدي غنيم انا غيري من اللي رافضين هذا العري والتبذل والاسفاف من خالد يوسف وامثاله واشكاله. وزي ما قالوا في المثل الانجليزي يعني like birds fly together، الطيور على اشكالها تقع، ده عندهم مثل كده. فالمهم بيقولوا بل وقاحه في التطول على الفن والفنانين باسم الدين والتدين، تطورت من مجرد نظره لاتهامات لنجوم الفن بإفساد المجتمع، ومن مجرد الاتهامات للسب والقص المباشر من شيوخ لا يتابعون من تفاصيل الفن سوى المشاهد الساخنة والممثل قبل زميلته واحتضنها، متناسين أي قضية بيطرحها العمل الذي سبق وافقت عليه هيئة الرقابة على المصنفات. أهلا وسهلا بهيئة الرقابة، يعني لما الاقي ممثلة ممثل بيقبلها 4-5-6 دقائق زي ما الناس بتبعت صورهم على الانترنت والفيديو والحاجة دي الكلام من ده يعني، ومشهد وعلى السرير وحاجة في منتهى قلة الأدب يعني، والرقابة دي ايه يعني، جهة شرعية؟ شيخ الازهر والمفتي ما يردوا، يردوا يقولوا لنا الفن ده حلال ولا حرام، اللي بتعمل العري ده حلال ولا حرام؟ حلال ان تطلع ممثلة ترقص في رمضان 3-4 دقائق على اغنية، 3-4 دقائق قاعدة بترقص وجوزها يتمايل قدامها، حلال ولا حرام يا شيخ الازهر انت والمفتي؟ ما تردوا على الناس دول. ولا الرد بتاعكم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسنة حكمة ايه وموعظة حسنة ايه؟ احنا بنسألك سؤال ده حلال ولا حرام، ترد علينا رد واضح، بدل ما تسيبوا الفنانين والممثلين بعضهم يعني شغال سلخ على الراجل وهنرفع عليهم قواضي وهنعلمهم الاسلام وهنعلمهم التدين وانتوا ساكتين. وبعدين طبعا نسينا احنا زمان ان في بعض الفنانين اتمسك وهو بيحشش ومعاه حشيش واتسجن، وعملناه قدوة وطلعناه من السجن عملنا معاه حوار وبتاعه واعترف، وممثل تاني اتمسك في مطار وهو شايل مخدرات، وممثلين قبل كده في السبعينات او مش في السبعينات يا ربي يعني مش انا مش فاكر سنه كام، كنت لسه صغير، شبكه دعاره اتمسكت في مصر باتنين ممثلات اخوات، ها ولا في ما اعرفش السنه كام الحقيقه، يعني الواحد ما كانش متابع القصه قوي، اتمسك وشبكه دعاره ممثلين ومعروفه القضيه دي جدا يعني. ده سبتوه؟ ده نصر والحكمه والموعظه الحسنه ولما البلكيني يكذب نطلع التراث الاسلاميه كلها كذابه وبيعه للدين؟ هو ده المعيار اللي بتقيسه بيه يعني؟ وبعدين بيقولوا ولنا في موقعه الشيخ عبد الله بدر الهام شاهين مثال صارخ على شيخ لا يخجل من اتهام فنانه بالزنا وممارسه الرذيله، وقال كلام طبعا اللي هو كان قاله الدكتور عبد الله بدر. امجد بيرد بيقول حنانيكم فما قاله الدكتور عبد الله بدر تناقلته الصحف والمجلات من قبل، الرجل ليس بمبتدع، فمع نفس هذه الممثله في خلاف مع جلال الشرقاوي، وروحوا شوفوا القضيه اللي بينها وبين جلال الشرقاوي. طبعا انا مش هقول على الهوا المقال في موجود في اليوم السابع، روحوا اقروه، عمل جلال الشرقاوي مع الممثله دي ايه وبينهم كلام قد ايه وبينهم كان قضايا موجوده يعني. ويمكن الرجوع للمعلومات من ملف القضية التي كان بينهما. بل اسألوا الراقصة الراحلة تحية كاريوكا ماذا قالت للأخت شمس البارودي لما تابت، فقالت لها تبي عن أحضانك وقبلاتك للرجال ولا تتوبي من الفن. ما هي دي كانت زميلتها، ما حدش كلمها ولا لا، عيب تقولي على زميلتك كده ازاي، دي بتأدي عمل هادف ورسالة. يبدو ان الفنانة شادية الله يغفر لها حاجة شادية وديها الصحة كانت فاهمة موضوع غلط لما خلعت من القصة دي خالص. مهم يعني. ثم دعونا نناقش مسألة الفن بنظرة موضوعية ثم شرعية. بنظرة موضوعية في مجلات كانت كاتبة خلاص عن ممثلة كبيرة لم تذكر المجلة اسمها، حضرت تصوير فيلم مع ممثل وسيم وممثل تزوجها وقيل انها مش عارف انها كانت ايه، وكان المشهد فيه قبلات ساخنة، والممثلة قالت ليس كل ما رأيناه تمثيل بل فيه كثير من الحقيقة. واخيرا حصل بين نجمتين عندما قامت الاولى بالتمثيل مع ممثل يهودي واسلم وقبلته في فيلم رغم ان المشهد ما فيهوش قبلة. الكلام ده موجود من عندهم من مذكرات الناس اللي تبعهم، فاكرين بتاع ميكي ماوس ده اللي كان بيطلع على التلفزيون يحكي لنا عن الفنانين والمشاهد؟ روحوا اقروا في تاريخ الناس دي، احنا ما قلناش حاجه وكانوا هم ساكتين واحنا ما بنتكلمش، انما بداوا يتكلموا معانا على ان احنا رعاع وهم الساده، احنا عبيد وهم الكبراء. فالمهم امجد غانم في النهايه بيقول فبيوت معظم هؤلاء من زجاج فلماذا تقذفون الناس بالحجاره؟ اما بخصوص موضوع وافقت عليه الرقابه اقول لهم طبعا عادل حموده، يا ريت الفيديو جاهز عادل حموده جاهز الله يكرمكم، لان بعض الممثلين وكانت بسمه امبارح بتتكلم مع حافظ المرازي الله يصلح حاله ويهديه على قناه دريم بتقول عمر ما كان في تحرش زمان، ما هو زمان ما كانش الانترنت فيه الجنس بالسهوله، ادوس على الكيبورد سهل اجيب اي فيلم جنس، كان زمان ما فيش كده، وكان زمان ما كانتش متاحه هذه الوسائل الفجه اللي بنشوفها، وكان زمان الكلام مقفول على التلفزيون المصري كان بيقطع القبلات، ما كانش 500 الف قناه تفتح بالليل تتصدم من فيديوهات كليبات عراقية وكويتية وكل حتة تتصدم لما تشوف، ما كانش فيه الكلام ده يا أستاذة بسمة. بل عادل حمودة بمنتهى قلة الأدب الحقيقة يقولك إيه، يقولك ما حصلش التحرش إلا ما ابتدت الطرحة تتحط على الروس، يعني العفاف هو اللي سبب التحرش. تعرفش والله العظيم الناس دي بتتكلم بأنهي منطق وأنهي دين وأنهي عقل وأنهي حياة وأنهي خجل؟ لا خجل ولا حياة ولا دين ولا حاجة خالص. الناس دي ما عندهاش أي معاني، المعاني دي مش موجودة عندها، المعاني دي اتنسفت من حياتها تماما. لما يربط التحرش بالحجاب، إن طالما البنات اتحجبت يحصل تحرش. طب هو بسمة لما قعدت تقوله أنا قعدت أتابع الفيديو قال لك عمرو حمزاوي انضرب وبسمة، قعدت أتابع ما حدش ضرب ولا حاجة، ما شفتش يعني لحد الآخر ناس ما حوطاهم. كان فيه احتكاك كلامي مع واحد من السياحة عمال يقول له منكم لله انتوا قاعدين بتاكلوا في قتة محلولة فيما معناه واحنا مش لاقيين ناكل وشغلنا واقف، وده حاصل فعلا، سياحة انضربت بسبب طول النهار والليل لكلكة على الفضائيات يا اخي، لكلكوا مع الناشط السياسي الكبير مع المحلل السياسي العظيم مع الدكتور السياسي الفظيع، وهبش لك 100,000 جنيه من القناة كل شهر وروح البيت نام وتفرج على التلفزيون وقلب على افلام وعيش حياتك وسيب الناس تاكل زفت من الشارع ما عندكش مشكلة، انما انت عندك قصه ايه الاخوان والتطمينات الطيارات الاسلاميه مدنيه الدوله الدوله الدينيه، كرهتونا فيكم كرهناكم وقرفنا منكم والله والله كرهناكم وكرهنا طلعتكم. اتكلموا شويه عن اي حاجه. مين معانا؟ ابو العزايم مرسي وصل للرئاسه بالارهاب. تخيلوا حتى هذا المخبول الصوفي الشيعي بيقول لك مرسي وصل للثوره للرئاسه بالارهاب. معانا الاستاذ مصطفى زهران الباحث في حركات الاسلام السياسي والطرق الصوفيه. السلام عليكم استاذ مصطفى.
عليكم السلام مش شخالي، كيف حالك؟
بتشوف حضرتك رغم ان الدكتور مرسي رايح ايران كنت متصور ان ابو العزايم رجل ايران في مصر يعني هيهدى عليه، انما بيقول لك مرسي وصل للرئاسه بالارهاب، بتعلق على ايه؟ تعالى ازاء التصريح ده يعني.
حضرتك بص لو يعني تاملت المشهد ستجد ان الشيخ علاء ماضي ابو العزايم لديه خصومه تقليديه منذ عقود مع التيارات الاسلاميه بشكل عام والسلفيه بشكل خاص.
نعم.
حابب ترى المشهد بعمق انظر الى الفيديو او الفيلم الذي سجل في الطريقه وصدر تحت مسمى حسان كاهن الوهابي. فاذا الخصومه ليست مع الدكتور محمد مرسي بصفته هو رئيس جمهوريه مصر العربيه، ولكن مرسي الذي كان رئيسا لحزب الحريه والعداله والذي خرج من عباءه الاخوان.
نعم.
فالماضي أبو العزائم خارج عن إطار فكرة أنه رجل إيران في مصر أو ذلك، هو لا خصومة حقيقية مع طيارات الإسلام السياسي، وهو الذي دعم الشفيع في بداية الأمر في حقاطات في جولة الإعادة، وتكلمت وسائل الإعلام بشتى طرقية وأصناف ألوانية على أن على ماضي أبو العزائم صاحب الصيت والرجل الكثير تناوله في لدى وسائل الإعلام بأنه بشكل خاص يدعم الفريق أحمد شفيع. فإذا المشهد بشكل عام هو رفض كبير جدا.
طب عندي سؤال لحضرتك، مش ده مفروض الراجل محسوب على انه شيخ يعني؟
نيجي بقى للطريقة.
لا 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 لا، انا عايز اقول سؤال وتجاوبني قبل الطريقة.
هو شيخ الطريقة العزمية.
حلو جدا، انا قصدي محسوب على انه شيخ يعني بلحية.
نعم شيخ.
حلو جدا. الاعلام ما بيقولوش انت بتتكلم في السياسة ليه، انت شيخ، انت مالك ومال السياسة زي ما بيقولوا لنا يعني.
ما هو في قناعاته غير ما يطرح يعني، فاهم ازاي يعني؟ هي الفكرة في ايه، ان هو داخل ده بيدي مجال لايه، لان انت لازم تعيد النظر في الطرق الصوفية والخال الذي اصابها في خلال العقود الاخيرة الذي تسبب فيه مبارك والنظام السالم. هو شيخ علاء ماضي ده ابو العزائم هو على مساحه كبيره جدا وعلى ادى تصورات كبيره جدا وعمل قلاقل في الفترات الاخيره ضد الاخوان ضد التيار السلفي.
نعم، انا بشكر حضرتك على مداخلتك استاذ مصطفى زهران. في دقيقه ناخد فقرتنا. المهم الشيخ امجد غانم في النهايه بيقول من الناحيه الشرعيه استحلفكم بالله العظيم، هل يقبل اي رجل شم رائحه الرجوله ان زوجته تظهر عليه امام ممثل اخر يقبلها؟ دي رجوله، كما فعل المخرج الفلاني بزوجته لما امرها في مشهد ان تتجرد من كل ملابسها. فهل اذا قال احد الشيوخ ان ده ديوث قد يكون تجاوز اخطا في حقه؟ وهل اذا ظهرت امراه ظهرها عاري تماما للمشاهدين وجاء لاحد الممثلين عاملين معها، ولا اريد ان ازيد حتى لا ادنس قلمي او اخدش حق القراء، ماذا يفعل، ماذا يعد هذا الفعل؟ اليس هو الفحشاء ام له اسم اخر؟ ثم بعد ذلك بيتكلموا عن انه ده في قضيه بيطرحها العمل، هو مش ممكن تنطرح القضيه من غير المشاهد السخنه دي والعري والتبذل ده؟ بيقول مر بينا وقت طويل افسد الفن حياتنا الاجتماعيه، استغل جمال عبد الناصر الفنانين. عبد الناصر كان بيدور مصر بام كلثوم وعبد الحليم، ورجعوا شوفوا بعض المسلسلات والوثائق اللي كانت بتحكي الكلام ده، انه حريص يحضر حفله عبد الحليم وانه ما يسافرش الا لما يحضر حفله عبد الحليم، وان مش عارف مين كان بيتخانق مع عبد الحليم فهو بيدافع عن عبد الحليم. ده واحنا موكوسين وسايبين البلد، الشباب بيموت في 67 ها اللي عمالين تدافعوا عن الناصريه. بيقول وبلست مبالغا ان ظهور الجماعات الارهابيه ما حدث الا بعدما احتقر الناس شيوخ الازهر. نفسي بقى المفتي وشيخ الازهر يطلعوا يقولوا التريقه اللي بتعملوها على مشايخ الازهر وهو لابس، او واحده ست لابسه مأذون بلبس الازهر والابتزال ده، كل ده وتقول لي ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. اخيرا بيقول اقول للمتحدث الرسمي باسم مشايخ الازهر الدكتور محمود عزب والشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه الذي استشهد بقوله ادفع بالتي هي احسن، بيقول كان كنت اتمنى منكم الانصاف، فكم سخر كثير من الفنانين من الدين ومن الازهر ومعاد الامام منكم ببعيد. لما كان بيجيب منقبه في الفيلم ويعمل كده ويتعوز ويتريق على بدائن والكلام اللي بيحصل وكلكم عارفينه، واللي كان خد عليه حكم برضه والدنيا اتقلبت. الاساءه لعادل امام لا تجوز، الاساءه لإهام شاهين لا تجوز، لسماح انور لهاله فاخر لا تجوز، الاساءه للعلماء والمشايخ تجوز، الإساءة لرأس الدولة المنتخب بطريقة شرعية تجوز. وهو ده شغل المعايير الزوجية عند الفنانين ومن يناصرهم كالعشنق اللي سمح باستدراجهم عشان يهزقوا الناس ويهزقوا المعارضين من وجهة نظره، وكان بيعتبر ده نوع من أنواع حرية الرأي. هنشوف فيديو عادل حمودة ونرجع نتقابل مع الدكتور عبد الله خطاب، خليكم معنا بإذن الله.
أنا من جيل كان العلاقة بين الشاب والفتاة علاقة فيها حرية كبيرة جدا، يعني بقصد حرية الاختلاط، حرية المساواة. كان زماننا بيقعدوا في الجامعة لابسين مايكرو جيب، وكان لابسين كل ما يمكن،
كانش حد بيبص عليهم ولا كان في تحرش ولا كان في
عمرنا ما سمعنا كلمة تحرش جنسي إلا عندما تغطت المرأة في مصر. حد يفصل لي الظاهرة دي؟
ما رأيك في الفن النظيف؟
ان احنا بنظيف ولا مش
لا اللي هو من غير مشاهد ساخنه ولا قبولات ولا اي حاجه؟
مش حاجه اسمها فن نظيف، في فن في لقطه تستحق ان تكون ضروريه للمشهد، وفي مشهد قد يكون مفتعل. القضيه الاساسيه هو ايه؟ القدره الحقيقيه على اقناع بان المشهد سواء كان نظيف او غير نظيف هو ان يكون مقنع في داخل السيناريو والمشاهد بعتقد انه ذكي جدا في ده. بعدين ليه بنعتبر ان حتى ليه بنعتبر الجنس نشط غير نظيف؟ مش قادر افهم ايه يعني ايه الاحساس بالاحتقار ده. وبعدين ليه بنعتبر ان حتى ليه بنعتبر الجنس نشط غير نظيف؟ مش قادر افهم ايه يعني ايه الاحساس بالاحتقار ده.
بتحب الست تبقى لابسه عريان مثلا ولا تبقى لابسه حشمه ولا ايه؟
هي حره اللي يعجبها تلبسه.
يعني عمرك ما كنت مع الست مثلا قلت لها تلبسي كده او ما تلبسيش كده؟
انا الام عشان اقول لها في مش ايه ده ايه؟
ما بتغيرش عليها عم احمد؟
اه
ما بتغيرش عليها؟
غير عني ازاي يعني؟ غير عليها من ايه؟
واحده حبيبتك مراتك لابسه مكشوف شويه
هتشكرها يعني؟ يعني عشان بتحبني احبسها؟
يعني بتسيبها على حريتها؟
لانها بتحبني وانا واثق من الكلام ده.
يعني مد الثقه.
هي شايفه في مفاتن عندها بتفرجها للناس. هي حره ربنا مديها نعمة مش بخيلة بيها تفرجها للناس. هي شايفة في مفاتن عندها بتفرجها للناس. هي حرة ربنا مديها نعمة مش بخيلة بيها تفرجها للناس.
برنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19-84 حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انسى النكاتشان. راعي تقسيط السيارات في مصر، مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم. هو كلام ده فين؟
فور براذر. اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز، راعي تقسيط السيارات في مصر.
هنين على البيبي وهنين على البوك.
هذا البرنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19-84 راعي تقسيط السيارات في مصر، مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم. هو كلام ده فين؟
فور براذر. اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز، راعي تقسيط السيارات في مصر.
يحب الصبر بس حاجة تبلل فينا كولا بتاع المصريين.
البرنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19-84
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي ارحب بالدكتور عبد الله خطاب، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره ورئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله المحارب. السلام عليكم دكتور عبد الله. انا بدايه بس طبعا انتوا سمعتوا الترهات اللي حصلت من الاخوه الافاضل عادل بك حموده الشريف واحمد نجم، احمد فؤاد نجم اللي اشرف منه ان ما حدش كلمهم في الاعلان لما قعدوا لا وانا مال امي ده ما حدش علق على كلامه خالص يسب دين يقول اللي هو عايزه دول مؤدبين انما لما يتقال من شيخ عيب احترموا نفسك يا ليله الادب انت مش متربيه ها دي تبقى شتيمه فظيعه جدا تستحق قضيه سب وقص تاني واحد يقول لك مشكله ان الطرحه هي اللي عملت التحرش طب القبولات في الافلام والسخونه لا اذا كان المشهد يحتاج انا قلت لكم قبل كده ده مره والله العظيم واحد متجوز ممثله اللي قلبت الدنيا اليومين دول دي ها كاتبين خبر كنت بقراه اتحايلوا عليه ارجوك المشهد محتاج انها تقبل يقول لهم ابدا اوفر ماي ديد بادي انا مراتي تتباس قالوا له عشان خاطرنا المشهد محتاج كده والفيلم هيبوظ قال طب خلاص عشان خاطركم تنزل الكلمه المره دي بس دي بوسه واحده بس في راجل يتقال عند ربنا وفي معيار الشرع انه راجل يقبل كده والتاني تقول له لو مراتك ولا حبيبتك ولا عشان بحبها ربنا مديها نعمه توريها للناس ادي الابتذال والاسفاف اللي بنسمعه من الاعلام الاخر في سمر والرجال ما شفتش اعلام ان المحترمين دول رد عليهم قال لهم يعيب عليكم يا جماعه احنا في مجتمع الشرقي على الاقل بلاش متدين مجتمع الشرقي ما يقبلش الكلام ده انما يقول لك ايه ما تقفلوا قناه الناس اقفلوا قناه الحافظ دي بتثير الفتن الطائفيه انما اللي بيثير الفتن الجنسيه ده ملوش مشكله يعني دكتور عبد الله بعد ما رحبت بحضرتك مما لا شك فيه عانينا الامرين في سياسات مختلفه على مدار حكم العسكر رئيس كمال عبد الناصر رئيس السادات رئيس مبارك السابقين انه كل واحد فيهم جه قال قرض انسوا عايزين نحرر سياسات مصر وعايزين 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 وبعدين يمشي بسلامته ويسيب مصر عليها ديون متلتله قد كده الشعب اللي يئن منها. فوجئنا الحقيقه طبعا انه دكتور محمد مرسي فاجئنا بقرض من صندوق النقد الدولي. طلع بعض الناس بتقول ما فيش مشكله في القرض ده خالص رغم انه الدكتور محمد مرسي مع كل احترامي محسوب على تيار اسلامي وان تعامله في الامر يعني ممكن يكون اقرب للشرعيه رغم ان السياسه في مصر مش شرعيه على الاطلاق لكن احنا كان املنا انه ممكن يكون في شيء في استثمارات من دول تانية نعملها هنا في رجال اعمال نحركهم وما نخشش في فكره القرض مره تانية لانه ما فيش دوله اقترضت الا واتى عليها الخراب واحنا عارفين ربنا كلمنا عن الربا ازاي. اتفضل حضرتك.
طيب انا بس احب اوضح بعض الحاجات الاساسيه
صدق.
فيما يتعلق بالنسبه لموضوع القرض يعني احنا ليه بنقترض اصلا هل احنا محتاجين ولا مش محتاجين انا وكلامي يعني عايزه بس ما يتفهمش ان انا مع القرض او ضد القرض يعني انا احب اوضح بس موقف حزب الحريه والعداله الاول من اللي حصل لان ده فيه لغط كتير جدا اتقال كلام كتير جدا اتقال ان احنا ايام حكومه الجنزوري رفضنا القرض وطلعنا قلنا القرض لا وما فيش قرض ومش عايزين قرض ودلوقتي بنقبل القرض الكلام ده لا اساس له من الصحه احنا عاملين بيان والبيان ده اتعمل من فتره طويله جدا اثناء الازمه
يعني الم ترحبوا بموقف المجلس العسكري انه رفض القرض وانه حكومه الجنزوري رفضت القرض
حضرتك ما رفضوش القرض هم يعني صندوق النقد الدولي قال لهم انا مش هكمل معاكم اي مفاوضات الا لما تيجوا بتوافق وطني احنا قلناها بصراحه احنا هنوافق على ايه هاتوا لنا البرنامج الاصلاح بتاع كل اللي انتوا عايزين تخشوا فيه في تفاهم مع الصندوق واحنا نشوف البرنامج ده ممكن تطبيقه هل انت استنفدت كل الطرق المحليه اللي تقدر توفر منها موارد ولا لا نشوف الاول بعد كده نوافق ولا ما نوافقش على اساس ان كان في برلمان هيوافق على قرض يعني انت حضرتك عارف ان البرلمان بيخش اتفاقيه القرض بتخش وبيتم عليها موافقه الايه البرلمان طب عشان ياخدوا احنا كنا باعتبارنا حزب الاكثريه اللي عندنا معانا اكثريه في البرلمان هل احنا نقبل ولا ما يعني ما نقبلش قلنا لهم والله يا جماعه ازاي هنوافق او نرفض على حاجة احنا ما نعرفهاش وضحوا لنا التفاصيل فرفضوا ما ادانوش اي يعني لم نحصل على اي معلومة مفيدة في هذا الاطار وبالتالي قلنا احنا موقفنا واضح قوي هاتولنا نفهم قلنا الكلام ده صندوق النقد الدولي بس صندوق النقد الدولي كان في مجموعة مننا بتشارك معاهم ورحت حضرت كام لقاء قلنا لهم يا جماعة لو سمحوا وما كانش موقفنا احنا بس ده كان حزب النور بالتفاهم مع حزب النور وبعض الاحزاب الوطنيه اللي كانت موجوده قلنا نفهم طب انتوا بتتفاوضوا على حاجه احنا ما نعرفهاش وضحوا لنا بس ايه الموقف وبعد كده احنا نوافق او نرفض ونشوف الكلام ده منطقي ولا غير منطقي دي نقطه مهمه وبالتالي احنا برضو احنا بنتكلم برضو الموقف دلوقتي هو حزب الحريه والعداله احنا بنقول للدكتور انديل لو سمحت هات لنا برنامج اصلاحي متكامل انت سواء دخلت مع الصندوق في اتفاق او ما دخلتش مع الصندوق انت مطالب باصلاحات ليه بقى الاصلاحات ليه احنا عايزين نعمل اصلاحات في البلد دي تعال حضرتك نبص نشوف الوضع الاقتصادي دلوقتي شكله ازاي الوضع من سنتين كان افضل من دلوقتي كان مؤشرات اقتصاديه
من سنتين ده يعني من ساعة ما خلع الرئيس
بعد الثورة من بعد الثورة الإدارة المرحلة الانتقالية أساءت إدارة كبيرة جدا في
الأمور الاقتصادية
في الأمور الاقتصادية. لو بصينا مثلا للاحتياطي الاحتياطي في البنك المركزي كان حوالي 36 مليار النهاردة بنتكلم استلم البلد وهم 15 مليار ولما الدفع في شهر 7 الجزء من القروض بتاعنا بيدفع فقال له بمليار بالتالي انت عندك بدل ما كنت بتغطي مثلا 9 شهور من وارداتك ده احتياطي بتستخدمه في وقت قدر الله ان مفيش قرش دخلك البلد انت بتستخدم الاحتياطي ده عشان تمول بيه ده نزل تقريبا من 36 بقى 14 او 15. لو نيجي لعجز الموازنة يوم 30/6 يوم 30/6 ودي موازنة ودي موازنة الجديدة انا جايبها معايا حتى موازنة السنة الجديدة
30/6
حكومة الجنزوري مسلمة البلد بعجز 11% من الناتج المحلي الاجمالي 170 مليار جنيه
عجز
في الموازنة
طب ومحدش حاسبها
اقول لحضرتك طبعا. عجز في الموازنة اللي هم داخلين بيه اللي متوافق عليه كموازنة موافق عليها المجلس العسكري كان العجز فيها 133 مليار
نعم
133 مليار معناها ان هم زودوا 36 مليار جنيه وفي تجاوز ومن انا من قناة الناس هنا بقول يا دكتور محمد لابد ان تتدخل بفتح تحقيق فيما حدث لان كان بمنتهى البساطة هو عارف ان هو ماشي بيسلمك البلد فبيديك بيقول لك شيل بقى على قد ما تقدر حصل توسع
يعني بدل المعلومه اللي بتتقال انه الحكومه اللي موجوده عايزه تسلم الحكومه اللي جايه البلد صفر
بتسلمها مصيبه يعني بلاش نقول صفر بتسلمها مصيبه والدليل على ذلك ان العجز 36 مليار جنيه صرفه يعني ومحدش واخد باله يعني
كانوا اتصرفوا في ايه بقى يعني
في تجاوزات في باب الاجور اكتر من 10 مليار في يعني العجز زاد في نقص في الموارد يعني في بعض الجهات
الاداريه هل الاعلام عنده فكره عن الكلام ده
الكلام ده اتنشر في جريده البورصه تمام واتعمل عنه تحقيق صحفي في جريده البورصه وسالوا وزير الماليه وقال لهم في عجز واحنا بنحاول يعني يتدارك الموقف انا بقول من دلوقتي اهوت لو سمحتوا الموضوع ده لازم يحصل فيه تحقيق لان ده الموضوع ده مهم جدا لان يعني لازم الناس تعرف حقيقه الوضع المالي اللي احنا استلمنا عليه بالبلد فدكتور مرسي استلم البلد بوضع بصراحة مزري تمام طيب
أنا العجز سؤالي قبل ما تقول الجملة المهمة دي عشان دي مهمة أنا يعني كنت كتبت تويتة كده إنه لا للقرض وعلى الرئيس مرسي أن يصارح شعبه
تمام.
يعني أنا بتصور أن رئيس مرسي اللي 13 مليون اختاروه وفي غيرهم راضيين بهذا الاختيار ما رفضوش أنا بتكلم على نزلوا الانتخابات مثلا إنما في غيرهم كان راضي دول من حقهم يطلع الدكتور مرسي يقول يا جماعة الوضع 1-2-3-4 في اضطرار لكذا وفي أهل علم يتكلموا هل ده مطلوب ولا الدكتور مرسي إنه فاجأ إحنا في التلفزيون
حكومة بقى يعني ده دور الحكومة ما هو دكتور مرسي مش مطلوب إنه يعمل كل حاجة نعم. هو معين حكومة دي مسؤوليتها ده برنامجها ده البرنامج الاقتصادي اللي لازم تتبناه الحكومة تطلع وتقول يا جماعة ادي الوضع هو هنستلمنا البلد كذا واحنا مضطرين نعمل كذا وده اللي احنا بنطالب بيه دلوقتي يعني ده اللي احنا بنطالب
بيه انت ليه بتتصور دكتور هشام قنديل يعني ما صارحش الناس بشكل واضح لان احنا فوجئنا انه السيدة لاجارد قاعدة مع الدكتور مرسي وقاعدة مع هشام قنديل وبتكلموا في قرض وجايب فايدة 1.1 تقريبا
هم لسه ما فيش قرض اصلا تم حضرتك يعني انا بس عايز افهم الناس بتتكلم ده ان الصندوق بيفرض شروط على الدوله
ونسال في دي واحنا لينا ايه من الصندوق اصلا
هقول حضرتك اتفضل احنا اولا احنا من الدول المؤسسه للصندوق الصندوق ده انشئ سنه 44 وبدا بالفعل سنه 45 بدا ب 44 دوله وبعد كده تطور العدد الدول الى دلوقتي 188 دوله الدول المشتركه بيبقى ليها حصه يعني احنا مصر حصتها 1.6 مليار دولار تمام دي حصتنا
دي فلوسنا
فلوسنا بنك الدوله كانوا 900 مليون زودناهم حطينا عليهم 700 كمان ده بيدينا فرصه ان احنا نقترض يعني احنا ناخد دعم وتسهيلات بنسموها تسهيلات ماليه التسهيلات الماليه بتاخدها جزء منها بيدفع عباره عن مصاريف اداريه للصندوق ده بيبقى مصاريف اداريه
زي البنوك انا بقول لك مصاريف اداريه للفلان والشيكات
والجزء الثاني بيبقى فايده الدول بتقرض بعضها البعض دي فايده بتقرض الدول بعضها البعض حوالي 0.5% فانت الاجمالي كله بحوالي 1.1 سعر الفايده عليه مفيش دوله دلوقتي بتقترب ب 1.1 احنا بنقترض من حضرتك عارف السوق الداخلي بكام احنا هنا السندات المتوسط لاجل 3 سنين اللي هي اذون السندات الخزانه اللي بتصدرها الخزانه ب 16% سعر الفايده 16% اقل سعر فايده بتدفعه الحكومه المصريه عشان تمول الاجور والناس والاكل الناس بتاخده بتدفع حوالي 12% يعني كل جنيه بدفع عليه 12 قرش بل حضرتك انا عندي عجز في الموازنه بموله زي ما بقول لحضرتك انت نرجع تاني بس اكمل في النقطه بتاعه الصندوق احنا لينا في الحصه ديت احنا بموجب الحصه دي لينا الحق ان احنا ناخد الضعف ضعف الحصه يعني لينا 3 وكام 3.2 حقنا ده حقنا ان احنا ناخده تسهيلات ماليه. التسهيلات ده بتتفق معاه، بس عشان اديك التسهيلات دي الدول لما تيجي تدي تسهيلات بتعمل ايه؟ تقول لك والله لو سمحت بقى ايه قول لي البرنامج الاصلاحي انت عندك مشاكل، انت جيت لي ليه؟ ما هو مش انت اللي رايح للصندوق ولا هم اللي يقول لك؟ انت اللي بتروح لهم تقول لهم والله انا عايز تسهيلات ماليه. طب بتروح لهم ليه؟ والله انت عندك مشكلات، مشكلات مزمنه موجوده في البلد، مشكله عجز الموازنه. عجز الموازنه بقول لك 11 مليار 11% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني 170 مليار جنيه. والسنه دي متوقع برضو العجز حسب بقى يعني ما نشوف بقى ان شاء الله همه وزير الماليه ان هو يقدر يصرف.
اولم تكن هناك بدائل؟
هقول لحضرتك اتفضل. طرحت احنا كنا طرحنا عدد من البدائل، وده برضو زي مثلا بيع المنت. ما هو انت لو بصيت لحجم القرض اللي بيتكلموا عليه 3 من 10 ولا 4 و8 ولا حتى 5 لا يقارن اصلا بالعجز المخطط في الموازنه الحالي 25 مليار دولار. فانت ده جزء بس انت بتاخده، بتاخد جزء بسيط جدا من الالتزام اللي عليك، لكن الباقي كله بتموله من السوق الداخلي، بتاخد كل السيوله اللي موجوده في البنوك. حضرتك لا تتخيل انا دلوقتي بنك انا محتاج فلوس بيعمل ايه؟ سهل جدا، بيصدر اذون وسندات خزانه. بتسمع كل يوم الحكومه اصدرت اذون وسندات خزانه ب 7 مليار ب 5 مليار، بيروح يجيبها منين؟ من البنوك. البنوك دلوقتي بقت مريحه دماغها وحط عليها وكلهم قاعدين بيشربوا شاي ما بيعملوش حاجه. ليه؟ فلوسها كلها حطها فين؟ في اذون وسندات خزانه. طب يا عم مول استثمارات، مول ده دورك انت قطاع بنكي، وظيفتك انك تجمع المدخرات وتديها للمستثمرين يشتغلوا. لا استسهل الموضوع بقى، يشتري ايه؟
اذونات.
ليه بقى اذون خزانه؟ دايما اذون خزانه حاجه بيسموها ريسك فري. يعني ايه ريسك فري؟ يعني
مخاطره
تعتبر تكاد تكون صفر. وبالتالي هو مريح دماغه يقول لك انا هاولي اوجع ويجي لي مستثمر ومشروع وبتاع. وبالتالي الاسلوب ده احنا بنسميه في الاقتصاد حاجه نسميها المزاحمه. يعني الحكومه بتخش تزاحم الاستثمار وتاخد المدخرات بتاع الناس وتوظفها وتشغلها. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين بالعكس، احنا عايزين يبقى في سيوله متاحه للاستثمار عشان الناس، عشان الاقي فرصه عمل، عشان الناس تبتدي تشتغل. فانا انا عايز الحكومه عايزه اضغط ضغط عجز الموازنه على قد ما اقدر. وبالتالي انت قدامك في تغطيه العجز اما بتاخد من الداخل او بتاخد منين؟
الخارج.
من الخارج. من الخارج انت حتى لو ما اقترضتش من الصندوق ورحت اقترضت من دول هتقترض بفائده اعلى ب 4% و5%. حتى الصناديق العربيه، الصناديق العربيه لما بتديك بفوائد.
عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، هي هل الفرق ان الناس معترضه زي ما انا معترض على مساله القرض وانا اعتراضي بكلم حاجه من ناحيه شرعيه، انا مش راجل اقتصادي، لكن هل هناك فارق بين الاقتراض من الدول العربيه والاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
مفيش. حضرتك ده بيديك بكده وده بيديك بالعكس، ده الصندوق بيديك يعني بحاجات يعني لا تكاد يعني ما تعتبرهاش فايده. احنا كمان كنا بنطلب بنطالب بالصندوق وضغطنا معاهم نقول لهم لا حولوا كل الفلوس دي لمصاريف اداريه بلاش فوائد. يعني احنا كنا اتكلمنا، حتى المهندس خيرت كان اتكلم في الموضوع دوت قبل كده ايام الفتره اللي فاتت يعني. كان قال وطلبنا احنا كلجنه اقتصاديه والحزب قلنا لهم يا جماعه بلاش فوائد خالص وحسبونا كلها مصاريف اداريه، احنا مش عايزين نخش في جايز الفوائد. بس انت اوريدي يا دكتور خالد انت اوريدي بتاخد من السوق بفوائد وتقترض اوريدي
من السوق الداخلي.
ايوه الاسبوع دوت فيه 1.5 مليار اذون خزانه تم اصدارهم وفائدتهم وبتدفع.
طب ايه الفرق ان احنا الاعلام بدا يبص، انا بسيبك بقى من ناحيه شرعيه دلوقتي، انا بكلمك على الاعلام.
تمام.
ليه بدا يبص على ان القروض الداخليه حلال والاخذ من صندوق النقد الدولي؟
هي السمعه السيئه، السمعه السيئه لبرامج الاصلاح الاقتصادي اللي تبناها الصندوق. بس انا عايز اوضح بس، هي من بدايه الثمانينات، من بدايه الثمانينات بدات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يفرضوا على الدول اصلاحات عشان يقال لهم عشان اجدول لكم ديونكم، لان احنا مصر كان من الدول اللي عملت كده سنه 91. احنا كان ديوننا وصلت 50 مليار دولار ديون خارجيه، وكان الدين الداخلي صغير جدا. اللي حصل احنا كان عندنا البلد على شبه الافلاس تمام في الثمانينات، فبداوا قال لك عشان تخش معايا برنامج اصلاحي لازم تعمل 1 2 3 4. فكان بيجبرك بقى في الثمانينات والتسعينات ان انت تنفذ غصب عنك عشان ايه؟ يديك شهاده ان اقتصادك قوي، اقتصادك قوي عشان الدول الثانيه تقرض لك. اللي حصل بعد الفشل كتير جدا من تجارب الاصلاح، فبدات تظهر فيه سمعه سيئه للايه؟ للمؤسسات الدوليه دي. وبالتالي هم نفسهم المؤسسات الدوليه سواء البنك الدولي او 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 صندوق النقد الدولي بدا يراجع طريقه عرض الاستفسار. وبالتالي دلوقتي هم مش بيشرط
ايه الاشتراطات
اللي ما هقول لحضرتك، هو ما بيفرضش شروط، هو بيقول لك قول.
خلي بالك الكلام حضرتك بتقوله ده، ان احنا بنتكلم، احنا قلنا ان احنا في عهد المفروض فيه شفافيه وضوح.
حاضر.
عشان الشعب يبقى عارف.
تمام.
يعني ايه البنك الدولي ادانا القرض حبا فينا في سواد عينينا بيعشق مصر يعني
خالص.
ولا في مصلحه ولا ايه بالظبط؟
لا خالص، انت طالما في البنك لك حق انك تطلب تسهيلات ائتمانيه
كويس،
ده حقك مش تعطف عليه، ده حقك. انت بتلجأ له امتى؟ لما يكون عندك ازمه، يكون عايز محتاج فلوس، عايز تزند الجنيه، عايز عندك مشكله، عجز مزمن في الموازنه ومش قادر فبتلجأ اليه. النقطه بس الاساسيه حضرتك نسيتني، انا كنت في نقطه بس كنت عايز اكمل في موضوع الصندوق. الصندوق زي ما بقول لحضرتك ما بيحطش شروط،
يعني في المكالمة يعني
ما بيحطش شروط
اتقالت لمصر.
لا ما بيحطش شروط حضرتك. برنامج دلوقتي انت عندك كم مشكله؟ عندك 5-6 مشاكل في الاقتصاد المصري، وبيقول لك لو سمحت قول لي هتعالجهم ازاي. فانت بتجهز البرنامج بنفسك كده، بتعمل البرنامج وبتقول والله ابعت لي بقى البعثه بتاعتك، البعثه بتاعتك اللي هي البعثه الفنيه اللي هتيجي بعد اسبوعين دي، تقعد معاك تقول لك والله الكلام اللي انت بتقوله ده منطقي، الكلام ده غير منطقي، لانه هم دول اقتصاديين متخصصين. تمام. تبتدي من هنا المناقشه الفنيه على برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي انت بتصممه. يعني الحكومه المصريه هي اللي بتعمل ايه
البرنامج ده،
بتصمم البرنامج مش الحكومه المصريه.
بيقولوا ده كلام لوجيك، ده كلام مش لوجيك، ده مقبول ده مش مقبول، بالزبط. نتوكل على الله.
لو وصلوا لتفاهم ان الكلام ده تمام، بيعرضوه على المجلس التنفيذي بتاع الصندوق وبياخد موافقه. خد موافقه خلاص، بتخش معاهم تفاهم. بدات معاهم في تفاهم، بيديك تسهيل في الاول. التسهيل في الاول ده يعني حاجه تحت الحساب كده في بدايه، في البدايه.
حضرتك بتؤكد عليها دلوقتي ان لو استلفنا من السعوديه ولا الكويت ولا الامارات ولا قطر ولا حد، بنستلف بفوائد برضو زي صندوق النقد الدولي.
والصناديق العربيه وكل الناس كده بتعمل نفس القصه،
ما بيدوش حاجه قرض حسن مثلا، حاجه
مفيش حد بياخد قرض حسن دي ولا مفيش.
طب ال 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 الوديعه اللي خدناها،
لا دي وديعه هياخدوها تاني، دي وديعه جايه عشان تساند الدوله ياخدوها.
حقها بيساند الدوله بايه بقى؟ عشان
ما هم حاطينها عشان دي بالدولار، عشان تقلل الضغط على قيمه الجنيه، لان انت عندك الاحتياطي قل بصوره كبيره جدا. بدل ما كان بيغطي 9 شهور لو حوالي 36 مليار، دلوقتي بتتكلم في 15 مليار.
زياره الدكتور مرسي للسعوديه ما جابتش اي نتائج الاستثمارات او محاوله لضخ مساعدات.
دي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه كمان. كثير من المستثمرين وبيوت المال والدول التي تمنح مصر مساعدات، حتى المساعدات، طلبت ان احنا لازم يبقى ايه، حد يجي يديك شهاده كده يقول لك انت بني ادم كويس وعندك برنامج اقتصادي كويس لازم تعمله. مين اللي بيدي الشهاده دي؟ صندوق النقد الدولي. كان بعض الدول، يعني انا يعني مثلا بتوع باركليز مثلا، مجموعه باركليز كانت كلمتني وكلمت الحزب يعني، وقالت لنا، قالت لنا يا جماعه انتوا يعني انتوا مؤخرين ليه التفاهم مع الصندوق. التفاهم انت مجرد بس تاخد تفاهم معاهم، مش شرط تاخد القرض كله، خد منهم مثلا، قال لك خد منه 500، خد منه 900 مليون دولار، وبعد كده قول لهم مش عايز منكم حاجه. بحيث ان انت تبتدي ايه؟ يقول لك والله ده الراجل ده هو هيطلع كده، يقول لك والله ده عندهم برنامج اصلاح المتمركز.
وعود الدول العربيه لينا، الامارات مثلا كانت واعده مصر بحزبه مساعدات،
كله رابط حضرتك جزء كبير جدا منها بالتفاهم مع الصندوق.
رجال الاعمال هنا يعني، طبعا في ناس بتتكلم وانا عارف ان الكلام ده كلام ساذج، اللي يقول لك ايه ما تجيبوا ملياراتنا المنهوبه، على بال ما نقعد ان شاء الله ندور على مليارات منهوبه.
في دي الدكتور محمد محسوب كان له تصريح اول امبارح في جريده البورصه، بيسالوه على يعني موضوع الاموال المنهوبه، قال لهم احنا قدامنا 5 سنين على ما نجيب، وتم حصره. الكلام ده انا واخده كوتيشن من الدكتور محمد محسوب، وما تم حصره حوالي 4 مليار دولار حتى الان.
4 مليار دولار
ده اللي حصل، ده اللي قاله الدكتور محمد، وكان مشهور في جريده البورصه.
المتهرب 4 مليار دولار؟
لا لا، انا بقول لك تم حصره حتى الان.
يعني هو اللي نعرف ممكن نجيبه كمان 4-5 سنين ل 4 مليار دولار.
هو اللي قال كده. انا اتمنى من الله الصبح، ما هو حضرتك انت عندك 25 ولا 27 مليار عجز دولار، هات على قد ما تقدر. اللي عنده قدره ان هو يساعد الاقتصاد المصري حتى لو بالتبرع، انا ما عنديش مشكله يتبرع. احنا مش عايزين اقتصاد خالص.
الاستثمارات يعني، هل ما فيش رجال اعمال هنا حابين يعملوا، ولا الوضع الامني مش مساعد ان حد يعمل استثمار؟
ما هي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه.
اتفضل.
انت دلوقتي احنا بس خلينا نتكلم، احنا يعني الدكتور مرسي مستلم الحكم في 30/6 مظبوط، اللي عدى كله 40 اقل من شهرين، 45 يوم النهارده.
نعم.
45 يوم دول كان الملف السياسي وتنازع السلطات يعني كان ده الاساس. النهارده زي ما قلت حضرتك كده قبل بدايه الحلقه، النهارده الاول يوم من سنتين، من ساعة الثورة ما قامت، من ساعة فبراير ومن ساعة التنحي، تصنيف مصر لم ينزل. أول مرة تحصل النهاردة، يعني ستاندرد أند بورز النهاردة لأول مرة قال لك
الستيبل،
قال لك احنا هنثبت. هو الوضع نيجاتيف، الأوت لوك مش عاملينه نيجاتيف يعني سلبي، بس احنا ايه مش هننزله كمان، احنا هنسيبه كده. فده مؤشر كويس. وقالوا المبرر، قالوا كده المبرر ان الرئيس تمكن ان هو يضع كل السلطات في ايديه، وبقى فيه حكومه واحده، بقى فيه صوت واحد. وبالتالي اللي عمله الدكتور مرسي في الفتره اللي فاتت ده كان تاثيره ايجابي جدا على المستثمرين.
طيب احنا دايما كنا بنقول ان القروض دي ممكن مجلس الشعب اللي هو كسلطه تشريعيه بيتكلم فيها.
تمام.
الدكتور مرسي طبعا معاه السلطات التشريعيه
في، هيبقى في برلمان بعد فتره.
لا انا قصدي ما هو اللي بيعترض يعني سيبني سريعا لان انت وقتك مشغول واحنا عندنا زنقه. مثلا سيبك ابراهيم عيسى يعني عنده شطط في كلام انه ده رضا امريكا على الرئيس مرسي انها خلت صندوق النقد الدولي يجي وما تعودوش يقولون ان ما فيش تفاهمات ما بين امريكا والاخوان. الفيلم ده ما يبينش في حاجه.
هي مصر امريكا راضي عن الاردن وراضي عن غانا وراضي عن تونس وراضي عن
انا بس بيقول ده الفقر الى الجانب الاهم. وانت بص حضرتك كل ما هنيجي نتكلم مع جماعه الاخوان او رئيس مرسي مش هنتكلم في شيء موضوعي. احنا الاول لازم نقعد نمسكهم نشطفهم الاول ان هم هيأخونوا الدوله وبيهدلوا. بس تعالى نتكلم بعد كده في المهم. فانا اخش على المهم وهسيبني من الطرهات والتفاهه اللي اعملها في الاول. بيقول ننتقل الى الجانب المهم وعدم وجود مجلس شعبي يناقش حكومه الرئيس في بنود القرار. مين اللي هيسال الحكومه؟ ادي واحد وسؤالها عن حكمه الحصول عليه ومبرر الاصرار على عقده. وده اللي خلاني بقول لحضرتك ليه الحكومه ما تطلعش تقول الوضع كيت وكيت 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 وان احنا مش عارف هنعمل كذا مصاريف اداريه. ده سؤال. وبدائل هذا القرض والانصياع الواضح لسياده الصندوق. حضرتك بتقولي ان ما فيش شروط دلوقتي. اما يجي حد يتكلم سمك لبن تمر هندي وهو قاعد لابس حمالات ومش فارق معاه. فاحنا نقول بقى ايه اللي بيحصل بالظبط عشان الشعب المصري. لان انا مش عايز حضراتكم معلش انتوا حزب كبير والرئيس مرسي ده رئيس من الحزب. لازم الشعب المصري يعرف تكلمونا احنا ما تكلموش النخبه. النخبه دي لو حضرتك تركت الاسلام مش هيرضوا عنك. اجيب لك من الاخر انا بقول لحضرتك على مسؤوليتي الشخصيه. لو انك تركت دين الله النخبه دي مش هترضى عنك. النخبه عايزه ايه؟ مصر تفضل ماشيه في اللوثه اللي احنا فيها دي. انما الشعب بيسالكوا يا فندم وانتوا حزب كبير بيسال رئيس الجمهوريه والحكومه زي ما قلنا ايه مبررات القرض؟ هيتصرف ازاي؟ ايه الشروط اللي هتيجي علينا؟ الناحيه الشرعيه اتقال فيها ايه؟ كل الكلام ده
احنا وضحناه يعني كده وضحناه يعني.
ثم بيقول نصل لمنحنى الاخطر في هذا القرض ضرب اي احتمالات لاصلاح اقتصادي حقيقي جذري في مصر. ندفع جميعا من كبار رجال الاعمال وحتى الفلاحين كلفتهم مؤقته. يعني معنى ذلك ان حتى القرض ده مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الاصلاح حتبان. رد حضرتك
ده هو عشان تاخد اتفاقيه التفاهم. لسه ما كلامش في قرض. قرض لسه لما الدكتور انيل قال لك هيبقى في شهر كام؟ على الاقل خلاص متوقع 11 او شهر 12 ان يبقى فيه مذكره التفاهم. تمام. وبعد كده نتكلم على القرض. يعني انت بتتكلم على 4-5 شهور لسه على ما يبداوا يبقى فيه التسهيل الائتماني يبتدي يجي لك. اللي هو مثلا ما اعرفش هيتفقوا
هل لو الظروف ممكن مثلا لو ربنا من عنده سبحانه وتعالى كرم في 3-4 شهور دول ممكن عندنا حقين احنا نقول شكرا مش عايزين.
اكيد طبعا. وحتى لو حط 500 مثلا في البدايه لو خدت ال 500 مليون او 900 مليون مش عايز تكمل.
ما احنا عندنا من الاحتياطي بتاعنا اللي موجود.
مش عايز لا من يعني جات لك موارد تقدر تدبر العجز اللي موجود عندك مزمن ده.
نعم.
ومش عايز خلاص ما تكملش. طيب مش بيجبرك.
ابراهيم عيسى بيقول ان القرض ده الدكتور محمد مرسي من الاخر واخده عشان يدعم حزبه ان هم يصرفوا على الناس البنزين والسولار والكهرباء والسراد القمح والاكل والشرب وعلى كم منحه للموظفين حتى يدخل الاخوان انتخابات وسط هدوء اقتصادي وهمي مزيف. معلش احنا نرد برضو لان من حقنا النهارده ما انا بقول لحضرتك الناس دي هي اللي بتلعب في دماغ الشعب المصري بكذب وافتراء احيانا وساعات بتساؤلات مشروعه احيانا.
ما ارد على تساؤل منطقي مفهوم تمام انما ما اردش على كلام فارغ. يعني ده لا يقال عنه ان كلام فارغ. احنا بنطالب بالاصلاحات دي. يرجع احنا حتى لما بنقول احنا عندنا برنامج الاصلاح بتاع الحزب برنامج الاقتصادي بتاع الحزب برنامج اللي كان جزء منه البرنامج الاقتصادي بتاع الدكتور محمد مرسي احنا بنطالب باصلاحات جذريه وبالعكس احنا بنطالب باجراءات ان تتخذ اجراءات في اجراءات ما تضرش الناس في اجراءات يعني منها مثلا على سبيل المثال ايه اللي يضر الناس ان محطات الكهرباء كلها تشتغل بالغاز الطبيعي. ايه اللي هيضر الناس في كده؟ بالعكس بدل ما هي بتشتغل بالمازوت والمازوت ده بيتم استيراده وبيقلل كفاءه المحطات بدل ما هي بتشتغل 100% الكفاءه بتبقى 80%.
واحنا عندنا غاز طبيعي
وعندنا غاز طبيعي مركون. طب ده اجراء بيوفر مليارات. ده اجراء بيوفر مليارات في فاتوره الدعم. ايه اللي ليه استمر مثلا على سبيل المثال ليه استمر ادعم واحد عنده 4-5 تكييفات في البيت؟ هل ده منطقي؟ ولا اشوف الناس اللي هي بتاع اللي عندها معاش الضمان الاجتماعي؟ يعني احنا دكتور مرسي اول حاجتين عملهم كنا حاطينهم في برنامج الرئاسي وصريحين جدا حطوهم وبدا يعني ما قعدش شهر وعملهم. اول حاجه رفع معاش الضمان 300 جنيه دي اول حاجه عملها. تاني حاجه رفع اللي هي مديونيه الفلاحين الصوار اللي اقل مديونيتهم اقل من 10000 جنيه دول موجودين في البرنامج. بالعكس احنا كنا قاعدين في البرنامج
شيخ خالد نعم
بنقول للدكتور محمد احنا كنا بنتكلم في امكانيه حاجه بنقعد ندرسها الاول ونقول له ان احنا دلوقتي بنتعهد طالما ده عهد بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى قبل ربنا هيحاسبنا عليه قبل ما الناس هتحاسبنا عليه. فده اللي احنا يعني هي دي ده المعيار اللي بنتجه عليه. عشان كده احنا بنتكلم على مرجعيه بنقول مرجعيه شرعيه. احنا لما بنقول حاجه بنحاول ننفذها لان احنا خايفين من ربنا قبل ما نخاف من الناس.
طيب الاستاذ مختار نوح كان له تساؤل بيقول فحكى عن الحكومات السابقة والوعود والكلام ده كله. في الآخر بيقول كأنك يا أبو زيد مغزيت الناس كانوا بيتوقعوا شيئا جديدا، فلأن الساسة وده برضه مهم صوروا لهم ان خلاص هم الفقر سيكون على ده اول حكومه تكون وليده الثوره.
مش في 40 يوم
يا فندم انا فاهم، ما هو يعني انا بقول لحضرتك في كلام ممكن يقبل وفي كلام ما يقبلش.
يعني انا تركيا قعدت 12 سنه،
لكن قال حاجه مهمه جدا.
اتفضل.
بيقول فاذا باول حكومه تعيد اليهم الضريبه العقاريه وتبحث رفع الدعم عن البترول، كانها تنذر الناس بارتفاع جميع الاسعار اللي هي ارتفعت اصلا لاكثر من 7 مرات في عام واحد، ثم اكملت المصائب بمصيبة مناقشة العرض المقدم من البنك الدولي. وأنا أنبه الدكتور نسيم أطالب بأن لا يسمح للحكومة بتكرار هذا الخطأ حتى لا تكون حكومة كربونية من حكومات الفشل السابق.
اللي كان بيحصل في أي إصلاحات كان بتم للأسف الشديد كان بتبقى إصلاحات منقوصة أو إصلاحات وهمية. تمام. ليه؟ لأنها كانت بتنفذ لمصالح بعض الناس.
أي.
لأنه ما كانش خايف إن في حد هيسقطه في الصندوق. صح. أي. انما دلوقتي انت في وضع مختلف تماما، انت عندك وضع مؤسسات، عندك انتخابات. يعني احنا كحزب حريه وعداله داخلين الانتخابات اللي جايين، احنا ضامنين ان احنا ناخد الاكثريه في الانتخابات. محدش ضامن، انت بتجتهد
ولا الرئيس مرسي
ولا الرئيس ضامن
بعد 4 سنين
بعد 4 سنين يبقى رئيس تاني. فانت بتعمل الاصلاحات ديت يعني اولا حاجه بتراعي فيها ربنا سبحانه وتعالى ومرجعيتك الشرعيه اللي انت بتعتمد عليها، وثانيا ان انت بتحقق الاهداف اللي انت اتبنى عليها البرنامج اللي انت داخل عليه.
نعم.
وبالتالي لان انت عندك سيف مسلط على رقبتك، لو انت فشلت الناس هتشيلك خلاص. لكن اللي كان موجود قبل كده كان بيعمل اصلاحات
عامل حسابه يعني ان هو قاعد
لصالح بعض الناس. لصالح بعض الناس. ما ينفعش مثلا ان انا اخلي شبكه توزيع السولار والبنزين في ايد مجموعه رايب سوزان مبارك،
ولا ينفع افضل ارصف الطرق اللي بتودي على مارينا والساحل الشمالي بس واسيب
حضرتك اللي اتصرف في منطقه الساحل الشمالي ده يكفي. لو اتصرف على كل قريه كان هيتصرف على كل قريه مصريه 40 مليون دولار. تخيل الحسبة دي حسبناها لقينا اللي يتصرف على كل القرى المصرية 40 مليون دولار اللي يتصرف بس في منطقة الساحل الشمالي اللي خدمة مين؟ خدمة رجال النظام. إنما بالتالي بالعكس ما فيش حاجة اسمها بالعكس. أنا بقول لو اتعمل إصلاح واستفاد منه أحد، لو واتضح لدى الناس وثبت عليه، لو كان مين نفس، لو كان الرئيس الدكتور مرسي نفسه يحاسب. إحنا هنا لابد أن نرسي دولة القانون والمؤسسات.
ممكن أسألك سؤال أخير؟ فضل. عشان وقتك أنت.
اتفضل.
أنتوا إيه اللي بينكم وبين النخبة الفاشلة دي؟
ما فيش حاجه.
لا يعني انا عايز والله العظيم انا بقول حاجه، انا مش من الجماعه ولا انا بحضر معاهم ولا اعرف حاجه عنهم غير اللي بنشوفه بالظاهر، ان احنا بندافع عن تيار اسلامي نظن به خيرا. ليه اخطائه؟ طبعا ليه اخطائه، محدش ما بيغلطش.
يعني
انما ايه اللي بينكم وبين النخبه؟ احساسي ان الناس مش عايزه البلد تمشي طول ما انتم موجودين، فنفضل عاملين نعرقل ونطلع اشاعات ومقالات ونخبط هنا ونخبط هنا، ونطلع اشاعه ان الصبح البنزين هيغلى وان العيش هيغلى وان الفقراء هيضيعوا، وافضل اضرب.
أنا بالعكس انا بدعوهم والله من خلال برنامجك كده ان احنا تعالوا نبص للمصلحه الوطنيه. المصلحه الوطنيه احنا في مركب واحد، تعالوا نتعامل بنظريه اصحاب السفينه، احنا كلنا في مركب واحد. تعالوا بدل ما نغرق بعض، احنا كده الكلام اللي احنا بنعمله لما نقعد في ديبيت ونقعد في خناقات مع بعض وده مش عايزين البلد تمشي، لا مع كده هنغرق بعض. لا بالعكس انا بقول لهم لو سمحتوا تعالوا افهموا من اسمعوا مننا تمام، واحنا بنسمع منكم وبنقرا لكم، ولو في نقد بناء على عيني وعلى راسي انا اتحمله واستقبله. وبالتالي بالعكس انا بدعوهم من خلال برنامج كده تعالوا نعمل لمصلحه البلد كلها مش مصلحتنا احنا. وبلاش ناخد المساله ان في رئيس اسلامي ورئيس غير اسلامي، هو في النهايه شخص مصري. تمام. والله اذا يعني اذا اصاب خلاص هنديله صوتنا في الانتخابات، ما اصابش خلاص عشان نديله
مع السلامه،
ما حدش هيجبرك. وبالتالي لازم نتعلم هذه الطريقه،
يمكن
الطريقه المحترمه، الطريقه المحترمه
هتجبر الناس بالزيت والسكر انا بشكر حضرتك طبعا عشان انت الدكتور عبد الله خطاب. طبعا انا ليه بقول لكم المقال فيه كلام يتقال وكلام ما يتقالش؟ انا احس ان في عبط. يعني اقعد كلمنا اعمل تساؤلات مشروعه ونطلب من الرئيس الحكومه بتاعته تطلع توضح للناس قرض ليه، ظروفنا ايه، معانا ايه، ايه اللي جاي لنا، ايه اللي بيخرج من عندنا، ايه اوضاعنا. يعني صرفتوا 1180 مليون جنيه على مسلسلات، ها ما كلموش دول. يعني انا مش معنى ذلك ان انا اسلم ان القرض ده انا خلاص سجدت على الارض شكرا لله ان احنا خدنا قرض عشان ما حدش يفهم كده، لا. بس ما كلموش اللي صرفوا 1180 مليون جنيه على الرأس والتبذل العري ويا بنت كذا ويا ابن كذا في رمضان الكريم، ما فتحوش بقوا معه لك ده حاج بيجيب لمصر خير، انما هو القرض اللي هيجيب لمصر الشر. اكيد هنتناقش في موضوع القرض تاني، لكن بقول لابراهيم عيسى ابعد بقى خلاص، خف انت والنخبه الفاشله من الكلام الاخوان وامريكا واتفقوا وما اتفقوش والعبط دي سياسه في النهايه عايزين نتكلم عشان مصلحه البلد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور عبد الله خطاب رئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. هيكون لنا لقاء ثاني
ان شاء الله.
هجيب حد بقى يعني ايه معارض القرض نتناقش ونقول ونوضح للناس.
احنا بس احنا عايزين المساله احنا كلنا زي ما بقول لك حضرتك نتعامل يعني نتعامل بنظريه صاحب السفينه.
نعم.
يعني ناخذ على يد يعني بعضنا البعض بحيث ان احنا نقدر ما دي في النهايه احنا حتى احنا جيل يعني جيل هينتهي احنا بنبص لاولادنا والمستقبل اللي جاي. خلينا نتعامل بهذا المنطق يعني.
قابل حضرتك ان شاء الله بعد ثوره 8 اكتوبر اللي جايه هاخد معاكم فاصل باذن الله ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ سليم عزوز والاستاذ عادل صبري دكتور ياسر عبد العزيز حول حريه الاعلام والصحافه والمنطقيه والتعامل بوضوح مع كل الاطراف مش الكيل بميكالين. فاصل باذن الله ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. حول حرية الإعلام والصحافة قرار الرئيس مرسي في ناس كانت طبعا معترضة جدا. كان الأستاذ فراج إسماعيل عامل مقال قال الرئاسة انحازت للباطل. الشيخ خضر غنيم كان زعلان. لا أخفيكم سرا في قطاع عريض من بعض الناس اللي شعرت أنه الإفراج عن إسلام عفيفي كان بمثابة فتح باب أنه أخبط فيك. زي ما قلت لكم النهاردة روشي دسوق يقول للرئيس أنا لو خدتك من أفاك وأصابه الإحمرار هتتصرف معايا إزاي. فبعض الناس قالت والدستور نفس الكلام برضو لبخ مع الرئيس على طول مباشرة. وإسلام طبعا شعر أنه هو هيرو لازم يقول لك وأنا سأظل أعارض. محدش أبدا قال أن المعارضة شيء وحش. أرحب بضيوف الكرام أستاذ عادل صابر رئيس تحرير بوابة الولايات. السلام عليكم أستاذ عادل.
المقال
معنا. المقال بالعافية وإن شاء الله يرجع بالسلامة. الأستاذ سليم عزوز رئيس تحرير دير الحرارة. السلام عليكم أستاذ سليم.
وعليكم السلام.
دكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية سؤال لحضراتكم الثلاثة بدون انحياز للصحفيين.
نعم.
عايزين نتكلم في فكرة ايه الضوابط اللي ممكن نعملها علشان ما يطلعش حد يقول للرئيس في الجورنال النهاردة اذا خدتك من افاك واصابوا الاحمرار كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام هتتصرف معاه ازاي. شايف مسألة الغرامة قرار الدكتور مرسي ده قرار صائب. هل المطلوب الحرية يعني تترك على عواهنها هكذا بحيث اي حد يقول اي حاجة فإذا ما أسيء لأشخاص بعينهم بتنتمي لتيارات إسلامية تبقى دي حرية وإبداع وإذا لطشنا وشطفنا بعض الناس اللي بتسيء للإسلام يبقى دي اللي اتأدب وتجاوز. بتشوف الدنيا ازاي؟
أولا ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة. يعني الحرية كيف لها ضوابط ولا زي يعني لها ضوابط كثيرة جدا. الحرية في المهنة احنا بنشتغل وفق الضوابط. يمكن الأستاذ ياسر يجاوب حضرتك بالتفصيل لأنه عامل كتب في هذا الموضوع. اولا في ضوابط مهنيه في ضوابط اخلاقيه في ضوابط اجتماعيه كثيره جدا.
نعم.
الضوابط المهنيه احنا عندنا لازم تكون المعلومه دقيقه لازم تكون في حاجه اسمها الحياديه وفي نزاهه في كتابه الخبر في المعلومه تكون صادقه ومعبره عن واقع. ثم بعد ذلك المعلومات عندما تكتب في حاجه اسمها الانصاف حتى الانصاف ال في الكتابة لازم تجيب الطرفين تكون موجودين وجهة النظر ونظر
إذا كان في خبر بتقوله يبقى عندك دليل عيب ده ما تشوه شمعة الناس إنها حرامية وإنها
في تدقيق في كل المعلومات. يعني هذاك الصحفي ده يعني أكتر من باحث ولأنه مطلوب في الباحث ممكن يقعد يشتغل في موضوع وقضية عدة أسابيع. الصحفي مطالب أنه أحيانا يحقق على هواء مباشرة أو سرعة التناول يبقى محتاج دقائق عشان يتثبت من معلومة ويحققها بشكل دقيقة بشكل جيد بحيث لا يبخس حق الطرفين. لكن ما يمارس الآن للأسف احنا بنخلط ما بين الفوضى وقلة الأخلاق واسم الحرية. باسم الحرية ترتكب زي ما باسم الدكتاتوريات ترتكب يعني حاجات بشعة جدا. انك تمنع من رأيك انك تمنع تعبر عن رأيك انك تمنع من حصول على المعلومة انك تمنع من انتقاد مسؤول باسم المجتمع تمارس عليك دكتوريات. ايضا باسم الحرية ترتكب اثام كبيرة جدا من ضمنها انك واحد رئيس حزب ولا رئيس تحرير ولا غير ولا رئيس مجلس ادارة يألف منشطات وبعدين في الاخر تكتب وبعدين اللي بيشيلها في الاخر.
هل انت راضي عن مقال مذبحة القرن اللي اتقال فيه تفصيلات عن ميليشيات وهتولع وهتعمل؟ هو يعني هل شايف ان ده عمل إعلامي يستحق إن إحنا ممكن ما نعاقبش صاحبه عليه؟
هو القضية في الآخر إيه؟ هل المعلومات اللي اتنشر دي أنا أولاً ضد الحبس الصحفي تماماً، لأن الحبس ده على فكرة مش خاص بي حبس الصحفي نفسه، في قضايا النشر، وده لازم الناس تبقى عارفة إن الحبس ده بيطال أي واحد بيتعامل مع أجهزة الإعلام، يعني مش شرط يكون صحفي.
مذيع
لا، ده قارئ عادي او موظف عام افشى معلومه لصحيفه طبقا للقانون، القوانين المقيده للحريات حاليا دلوقتي. الموظف العام اذا اعطاني معلومه لم يوافق عليها رئيسه ممكن يتحبس. وكمان اللي كاتب شكوى في الجورنال بيشتكي من ان الميه وصلت مثلا في كفر الشيخ ولا وصلت في المنوفيه، لو تحبيت تلكك له طبقا للقوانين ونصوص البائده الموجوده حاليا حتى في قانون العقوبات وغير ذلك ممكن يتحبس الان.
نعم.
فهي دي القضايا، فالقضايا شائكه لابد ان نحلها، وان شاء الله نحاول نحط
سليم عزوز راي حضرتك، وايه دور نقابه الصحفيين في تعديل القوانين الموجوده بالاشتراك في مع مؤسسه الرئاسه او السلطه التشريعيه اللي هتيجي علشان نظبط الايقاع في مساله انه ما سبش مش الرئيس بالتحديد، لحسن في ناس فاكره ان احنا بنتكلم كده ان احنا بنحصن الرئيس محمد مرسي، لا خالص، احنا بنشجع على انتقاد الرئيس وتوجيه النقد ليه والاعتراضات، لكن بدون ما اقول له يا عبيط افاك يا فاشي، كلام اللي طلع في الفتره اللي فاتت تحسبا منهم ان هم باور ونفوذ مالي ومعاهم اعلام قوي يقدروا يعملوا اللي عملوه، لدرجه ما خلوا الدكتور محمد مرسي مثلا يقول هنلغي القوانين الحبس اللي كانت معموله في العهد البائد. يعني
والله هو في مثل في بلدنا بيقول ان اولاد الحرام ما خلوش اولاد الحلال حاجه، يعني المشكلة انه الواحد قضى حياته كلها بيدافع عن حرية الصحافة وعن ضرورة ان تكون هناك يعني حريات صحفية، وقفنا ضد النظام السابق فيما يختص بتجاوزات ضد حرية الصحافة، ثم تفاجأ بانك في وضع محرج للغاية فيما يختص بتجاوزات البعض. انا بس في نقطة مهمة جدا عايز اتكلم فيها ما يختص بقرار الدكتور محمد مرسي بتاع الغاء القانون ومرسوم بقانون وما الى ذلك، ده لم يلغي العقوبة، هو الغى فقط عقوبة الحبس الاحتياطي في جريمة او تهمة اهانة رئيس الجمهورية.
نعم.
وبالتالي فيما يختص بالعقوبات الاخرى في على الجرائم السب والقذف الغرامات المالية وما الى ذلك، ربما تكون هناك مادة في قانون العقوبات هي اللي فيها حبس في قضايا النشر الى الان، وهي الخاصة بعملية الخوض في الأعراض.
نعم.
لكن تهمة إهانة رئيس الجمهورية أو ممثل دولة أجنبية كانت موجودة في القانون، فيها حبس احتياطي، الحبس الاحتياطي نظر الصحفيون بعد القانون 93 من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي، فضلت المادتين دول، وحتى لما ناقشوا مجلس نقابة الصحفيين في أحد لقاءاته مع الرئيس المخلوع هذه المسألة، هو قال لهم يعني أنتوا عايزين تهنوني، فسكتوا، يعني اللي طالب بإلغاء الحبس الاحتياطي باطلاق
ايام الرئيس السابق
قال لك انتوا عايزين تهنوني، فيعني اتكسفوا ومسكتم ومناقشوش الموضوع، وفضلت حتى نقابه الصحفيين والجماعه الصحفيه يعني تتحدث على ضروره، يعني لم تقترب الى هذه الماده حقيقه، يعني خدها الوش كده وما اتكلمتش في موضوع،
هم شايفين ان هم ما يهنوش رئيس مبارك
فيما يختص بإهانة رئيس الجمهورية. لا شك بانه اللي عمل الدكتور مرسي فيما يختص بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ده شيء يعني يذكر له فيشكر.
في بعض الناس شايفينه سلبي خالص انه
لا، هو ليس سلبيا، لانه المشكلة قائمة، يعني العقوبات الاخرى في هذا الامر تبقى قائمة.
مين يغيرها يا استاذ؟
يعني انت لديك في القوانين يعني ما يحول دون السب والقذف، السب والقذف مجرم في القانون، هناك غرامات مالية قد تصل الى غرامات باهظة لا تستطيع لا الصحفي ولا الصحيفة دفعها. في حالة انفلات صحفي جرت على النحو الذي حدث معها،
يعني دعني اسال حضرتك،
شوف هقول لحضرتك حاجة، هو دايما الانفلات كان موجود قبل كده، يعني بمعنى لما كان النظام السابق يريد ان يتخذ اجراء ضد صحيفة ما او ضد صحفيين او يحبس صحفيين، بتوع امن الدولة حرضوا جماعة من الناس اللي هم الصحفيين لهم على علاقة بيهم بانه يقعد ينشر اي كلام، فيجي في اطار هذا تحت هذا الستار يقفل جرنان يحبس صحفي حاجات بهذا الشكل.
انا بس عايز اسال سؤال صغير لديك، يعني المخالف للرئيس الامريكي اوباما او غيره من الرؤساء هو بيتكلم معاه بيقول مستر بريزيدنت،
هو لا يجوز
احنا يعني. النهارده الطبيعي اقول للرئيس هاخدك من قفاك، يعني ده مش شيء، انا سيبك بقى من اهانه، هو الرئيس مش مثلا ده بشر في النهايه، انما هل دي ما تبقاش تقيله قوي ان انا كمواطن مصري عرف الدنيا كلها. انا بقول للرئيس ممكن اجيبك من اساتذه.
هو الاصل في الاشياء لا تن ولا هينك يعني. الاصل في الاشياء انك تنتقد رئيس الدوله. رئيس الدوله يكون لديه اعتراضات على يعني
نعم.
عمليه النقد والنقد المباح هذه موجوده في القانون وغير القانون. لكن للاسف الشديد احنا عندنا مشكله يعني بدات بعد نجاح الدكتور مرسي, وهي مرتبطه بانه هناك بعض الاجهزه ربما سعت الى عمليه في ناس كانت عشان شفيق ينجح يعني, وكانت ترتبت كل احوالها
وكان عشان يبني مستقبلها
وكل كلام هذا القبيل انه الراجل ده ينجح. فلما ما نجحش فقدت اتزانها وفضل عندها اي امل يعني. دايما تدخل الانتخابات, دخلت الانتخابات قبل كده وسقطت, بيبقى عندك امل طول الوقت ان الانتخابات تتلغي, انه المجلس
ان الرئيس يطلع
قرار انه مش
يتقتل.
فهم عندهم هذا دايما بيبقى عندك, ولا بقى من غير امل تموت. فهم كان عندهم امل انه ممكن الجيش يعمل انقلاب, ممكن المجلس العسكري يعمل مش عارف ممكن مش عارف يحصل وكان هيعمل. وبالتالي انت ده جزء. الجزء الثاني برضه المهم في الموضوع ان المجلس العسكري عندما يعني فوجئ بانه مش هيقدر يدور في نتيجه انتخابات واعلنت النتيجه على النحو الذي جرى, درجع خطوتين لورا وقدم ميليشياته. الميليشيات كانت في الاعلام ومش عارف ايه والسياسيين ونزلت عمليه تخبيط. التخبيط كان يستهدف حاجه واحده بس, انه استهياف الرئيس يعني تقديمه بانه رئيس مستهيف ماشي, فيتمكن القوم اللي هم اعضاء المجلس العسكري من انهم يبسطوا نفوذهم على الرئيس. لكن في نهايه الامر انا شايف احنا عندنا مشكله في الصحافه, وعندنا مشكله في الاعلام, وعندنا مشكله في السياسه, وعندنا مشكله. وانت لو تشوف المظاهرات اللي حصلت امبارح يعني محمد ابو حامد واثنين تانيين كانوا معاه قالوا احنا اللي دعينا المظاهرات, هم دعوا من الاول. في نص الطريق بعد ما وقعوا الجماعه بتوع المجلس العسكري حد منهم قال انا ما دعيتش. انا مين دول؟ انا ما كنتش هنا يعني, ما دعيتش لم ادعو الى هذه المظاهرات.
واحد متريق عليهم بيقول لهم يعني هنأجل مليونيه 24 اغسطس الى 13 2013. دكتور ياسر, انت خبير اعلامي, ليس شرطا ان تكون بتنتمي الى تيارات سياسية اسلامية كما يقال, انما دعني اكلم حبايب بكل صراحة. ايه اللي انت راضي عنه وايه اللي انت مش راضي عنه في الزخم الاعلامي الموجود, بالذات في الصحافة المقروءة اللي بدأت تفقد لغتها اللي احنا عارفينها وانصافها في الموضوعات, بحيث ان انا ساعات بتابع كتاب بعينهم في اليوم السابع المصري اليوم الوطن بتابعهم بعينهم يعني, ما في يوم الا ولازم ايه ننخرب في التيارات الاسلاميه. احنا ما عنديش حاجه, ما فيش حاجه بالبلد غير كده. حصل اي حاجه, فين الرئيس مرسي, فين الحكومه, فين الوزراء, فين مش عارف ايه, فيما يخص عمليه احباط مستمر للناس ان البلد دي مش هتقوم. ايه اللي عاجبك وايه اللي مش عاجبك, وشايف ايه اللي ممكن يتعمل في قوانين الاعلام علشان نرجع بقى نبطل الضغط العصبي على بعض, انت تخبط ونخبط فيك عشان يعني مصلحة البلد.
هو بس انا عايز اقول انه في فجوة في التواصل في موضوع الفهم الموضوع الاعلامي, في فجوة كبيرة جدا في التواصل. الفجوة دي بتأدي الى اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو التطاحن والتشاحن, واللي هو بيرتفع احيانا حدته ترتفع لحد العداوة. تعال نلعب لعبة صغيرة ونحاول نعمل لعبة اسمها الحوارات الخلفية. يعني انا افهم التيار الاسلامي في الـ في في في, في الباك مايند بتاعه او في عقله اللاواعي بيفكر ازاي, والتيار الاسلامي يفهم الجماعة والاخوة الليبراليين واليساريين او اللي بيسموا علمانيين او انصار الدولة المدنية بيفكروا ازاي في الموضوع ده بالذات. من غير ما نعمل لعبة الحوارات الخلفية دي هنقعد نخبط في بعض. طيب لما نعمل لعبة حوارات خلفية دي هلاقي انا واحد اسلامي بيقول لك الجماعة دول ده كانوا بنصر مبارك, ده مبارك كان فاسد وكان ديكتاتور ومستبد وما كانوش بيجرؤوا يتجرؤوا عليه بهذا الشكل. قال طب ما الجماعة دول احنا عارفين دول شغالين عند رجل الاعمال فلان الفلاني وبيقبضوا منه فلوس, ورجل الاعمال فلان الفلاني ده جايب فلوسه منين, ما احنا عارفين جايب فلوسه منين. والاخ ده لما كان رئيس تحرير صحيفه مملوكه للدوله وبيسيطر عليها مبارك ما كان بيكتب له كذا وكذا. انتوا جايين تعملوا عليها اسود دلوقتي, انتوا بتهينوا الرئيس. احنا ما عندناش حاجه اسمها نهين الرئيس, وبعدين الرئيس ده رئيس منتخب, ده رئيس ديمقراطي, ده جاي بانتخابات حره ونزيهه. وبعدين انتوا الهدف زي ما قال الاستاذ سليم انه احنا نغري بالرئيس. نغري بالرئيس يعني نستخف به فنجرئ الناس عليه. طيب الجماعه دول مش بيطعنوا في الاخوان ولا في السلفيين, الجماعه دول بيطعنوا في الدين الاسلامي لانه هم, انا بتكلم بلسان حال الحوار الخلفي الليبرالي, لانه هم مش بيمسكوا سياسه او بينتقدوا موقف او بينتقدوا النهارده.
واحد بيقول مرات الرئيس في الحمام السباحه ب 12
او بينتقدوا النهارده ويسكتوا بكره. لا ده هم ماسكين طبله ورق وعمالين يتكلم. طيب تعال بقى نروح نشوف الجماعه التانيين بيتكلموا ازاي. الجماعه الليبراليين في الباك مايند بيقول لك ده الناس دول مش فاهمين خالص موضوع حريه الاعلام والصحافه والفن والابداع. لانه هم مثلا مش عارفين, ده اخواننا الليبراليين بيقولوا على التميم, مش عارفين مثلا انه الرئيس جورج دبليو بوش وتوني بلير رئيس وزراء بريطاني كانوا بيصوروا على هيئه عاشقتين في سرير. يعني كان الجارديان تنشر كاريكاتير تحط فيه توني بلير على هيئه عشيقه جورج دبليو بوش, في اشاره الى انه بريطانيا منساقه لامريكا في موضوع العراق, او انه يجيب جورج دبليو بوش
في دي اقف. بس حاضر في دي
انا عايز اكمل لك.
ما انا والله خليك تكمل بس في دي اقف.
طب انت ما وقفتش وانا عمال اقول لك البراي اللي
سموه يعني ابراهيم. لا 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 انا عايز الجمله اللي انت بتقولها العاشقين على سرير, انما انا بتكلم على فكره. التقاليد الصحفيه هل بتتفق في كل البلاد مع بعض؟
انت عايز توقفني على الحوار الخلفي الليبرالي علشان ابقى انا انصفت الاسلاميين وانصفت.
لا لا ما انصفتش, انت هتكمل.
انا راجل محايد.
اتفضل.
طيب ف لانه انا تكويني اسلامي وتوجهي ليبرالي, فبالتالي انا اقدر افهم الاثنين ازاي بيفكروا. فقال له لا ده انت كمان كان بلير بيتصور على شكل راجل كلب بيجره جورج دبليو بوش. على مدى 8 سنوات جورج دبليو بوش واركان ادارته كان يتم الاشاره اليهم في الصحف الاجتماعيه
التبعيه الكامله لكل صور
على انهم مخبولون. نعم. ويعاملوا على انهم من ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا في الكاريكاتير وفي
جميل.
تمام. بيقول لك مثلا انه تشرشل في الحرب العالميه الثانيه طالب رئيس تحرير صحيفة التايمز مستر كينج بأن يكف عن انتقاده حتى لا يؤثر في الروح المعنوية للجيش, واشتكى في البرلمان. البرلمان قال له لا, لأنه إحنا لو منعنا مستر كينج عن أنه ينتقدك من الممكن أن إحنا نقايد الانتصار في الحرب بالحرية, وبالتالي هنكون خسرنا الحرب الحقيقية.
جميل.
عموما الليبراليين هيقدروا في حواراتهم الخلفية يجيبوا لك 100,000 إشارة محترمة جدا جدا على أنك لا تحجر على الفكر والإبداع, وأن الأخطاء المتولدة عن الانتهاك والاستخدام المسيء لحرية التعبير عن الرأي هي في كل الأحوال أقل ضررا مما سينتج عن تكميم الرأي, وأنه في الآخر الديمقراطية تصحح نفسها, وأنه في الآخر أداء الرئيس في الميدان سوف يجبر العامة والنخب على احترامه, وسوف يكتشف الجمهور أن هؤلاء
عند العلمانيين اللي فهموا العلمانيين
فكروا كده من زينهم. تمام. وبالتالي لما احنا الاثنين نفكر كده خلاص, يبقى انت ما ينفعش يطلع شيخ دين محترم ويقول يحاسب مثلا فنان مصري على انه لعب دور ابو لهب في مسلسل, وبالتالي يقول له انت كافر. وبالتالي ما ينفعش يحاسب ممثلة مصرية هي في حوارها الخلفي فنانة, هي تتصور عن نفسها انها فنانة وانها تؤدي فنا, وان الفن ده شيء ايجابي وشيء اخلاقي جدا, وبالتالي ما ينفعش تقول لها انت كنت طالعة في دور عشيقة يعني انت امرأة عاهرة. ما ينفعش هذا الكلام في الحوار الخلفي الليبرالي ما ينفعش. طيب نعمل ايه بقى؟ نقعد مع بعض على ترابيزة زي دي, لان احنا في الاخر جماعة وطنية, اسلاميين وليبراليين, احنا جماعة وطنية, نقعد ونشوف.
هما بيبصون علينا احنا كده؟
نعم.
طيب صدق الخلفيه الليبراليه
لا بيشوف الليبراليه
الاسلاميه وطنيه,
بيبص على انك لا انا اقول لك ليه بقى بيشوفك في وطنيه, لانه تحالف معك, ولما كنتوا انتوا لما كان الاسلاميين والليبراليين في خندق واحد ضد مبارك انا فاكر, وكنا بنقف وقفات وكنا بنتصل ببعض وكنا
ايوه تقاطعت المصالح فقابلني معاه. يعني
تعال ناخد من
كوزن سياسي,
تعال ناخد من الاشاره دي ونبني عليها. هنبني عليها ايه؟ هنبني عليها ان احنا كجماعه وطنيه في الاخر لازم نقعد مع بعض ونفهم ايه الاصول والحدود اللي احنا ما نتخطاهاش. انا هقول لك انه صناعه الاعلام والفن والابداع في مصر ما هياش بخارقه مقارنه ببقيه الصناعات. يعني احنا حالتنا ايه في صناعه الالكترونيات, حالتنا ايه في صناعه السيارات, حالتنا ايه في صناعه الملابس, احنا برضو حالتنا في صناعه الاعلام رغم كل الطنطنات الكبيره دي وكل الاسماء البراقه والعريقه. واحنا كنا بنتكلم الاستاذ سليم قبل ما ندخل وبقول له يعني ما تبالغش قوي لانه القدرات تعبانه, الكوادر البشريه صح عندنا اسماء كبيره وكده, بس احنا في الاعلام كصناعه
احنا اللي صنعناها الاسماء الكبيره دي.
يعني الراجل الاستاذ عادل القادري انا اشهد واعرف انه من اهم الصحفيين المصريين ومن اهم ابناء جيله. الراجل ده مش قادر ياخد حقه في انه يبقى رئيس تحرير في الجورنال بتاعه, لانه الصناعه مشوهه لا تعطي لرئيس التحرير حقه في الحفاظ على خط سير الوسيله. تمام. لظروف عديده.
هل انت شايف ان في ناس يعني كان المفروض تكون اقل من وضعها ده, وفي ناس صحفيه جديره كان المفروض تكون اكتر من كده؟
يا اخي احنا في صناعه الاعلام في مصر لا يوجد رابط منطقي بين الرواج والجوده, بل على العكس. انا ازيدك من الشعر بيت. يوجد رابط منطقي بين الرواج وبين بعد عن الجودة، عدم التزام الجودة. فودي تشوه في الصناعة نتيجة للتشوه اللي حاصل في 100 أركان الحياة. طيب الحل هو إيه؟ أول حاجة لازم نتفق عليها إبعاد العقوبات سالبة الحرية من المجال الإعلامي والصحفي، لأنه هذا الأمر هو ما اتفقت عليه كل الأمم ذات الرشد والتي نظمت نظمها الإعلامية تنظيما جيدا. فنمرة واحد ما تكلمش عن الحبس خالص. يعني شيل موضوع الحبس، لا احتياطي ولا غير احتياطي. طب تقول لي انا يعني اسيبك تروح بلغه الاسلامي تفجر وتهجو وتذم وتخوض في الاعراض وكده؟ لا، الدول المحترمه عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها اطار التنظيم الذاتي لصناعه الصحافه والاعلام.
جميل، نعمله ازاي ده في مصر؟
في كلمتين اتنين.
اقول لي كلمتين عشان ارجع للراجل.
لازم في كلمتين اتنين. الجماعه الصحفيه والاعلاميه تتفق على تشكيل مجلس مستقل عن اي سلطه. تمام، وقد تمثل فيه السلطات بشكل متوازن، والمجلس ده يضع كودا لممارسه المهنه زي اكواد البناء اللي في الهندسه واكواد
الطب.
وينزل العقوبات الماليه الفادحه بحق المخطئين الى حد ان يكسحهم، يعني
يقفل الجريمه.
لا في
ده مش منهاج.
لا مش
يقفف منابع.
لا 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 ثاني مش يقفل الجريده. قصدي التكسيح المالي ده لدرجه ان مش اقدر اصرف على الجريده، انا اقفلها بنفسي.
والحساب على المخالف. تمام. وبالتالي يبقى عندنا حاجه اسمها تنظيم ذاتي يقوم عليه مجلس مستقل، عشان ما يقولوش ده بتاع مرسي ولا ده بتاع حسني ولا ده بتاع محمدين، ده مجلس مستقل بتاع الجماعه الوطنيه. المجلس المستقل ده هو الذي يضع الاكواد المهنيه، وهو الذي يلزم الاعلاميين والصحفيين بالتزامها وينزل بحقهم الغرامات والعقوبات.
حلو جدا. تحب اقلقك في المجلس ده؟ هتيجي تعمله بالانتخاب هيقول لك اللي
كسبوا فيه
لا اسمعني بس، اللي كسبوا فيه الايتامين ادوهم زيت وزيت وسكر.
لا لا،
واذا جيت اعمله
ما اسمع، احنا عندنا في مجالس في العالم اتشكلت. احنا مش هنخترع العجله. فاحنا هنشوف كل مجلس اتشكل ازاي في فرنسا وامريكا وبريطانيا، ومش احنا عايزين نبقى زي الدول دي وتركيا. تمام، وهنروح جايبين. اسمع اقول لك انا حاجه،
سدري
اريحك
سدري فيك
كلمه. طب انا هريحك
بالله عليك.
طب هريحك،
خد مني دي بس
لا خد انت مني.
اتفضل
انا هريحك خالص. طيب اذا كان السؤال هل المجلس ده يجب ان يعكس توازن القوى على الارض في المجتمع لجهه الاعتبارات السياسيه والثقافيه والفكريه؟
نقول
الاجابه
لا.
نعم
نعم
نعم.
انت موافق يعني
100%؟ بمعنى ايه؟ بمعنى لو كان رئيس الدوله هو الشيخ حازم صلاح واسماعيل، والحزب الغالب في البرلمان هو حزب النور، وقيادات النقابات الصحفيين والاعلاميين من جماعه الجماعات السلفيه.
نعم.
تمام، من المهم جدا ان يعكس هذا المجلس صوره المجتمع كما اراد الناس.
طب انا عايز اقوم اروح عشان انت ديمقراطي زياده.
انا قلت لك
موافق جدا على الرئيس.
كويس.
طيب حلو جدا. استاذ الدكتور
ده اللي موجود في العالم مش انا.
استاذ ياسر عبد العزيز قال كلام مهم قوي، بيقول في امريكا جايبين بوش بيجرجر توني بلير على انه كلب على مساس التبعيه والكلام اللي حاصل ده كله، وبيقول دي خلفيه العلمانيين في مصر بيفكروا
بالباكما
الليبراليين
والمدنيين
والمثاليين. ارد بس على حاجه الباك ماين. ليه ناخد من امريكا واوروبا ده وما نعرفش ناخد منها الديمقراطيه بجد؟ لما يكون رئيس جمهوريه نقول له عارف لو جبت حد من حزبك وزير هنولع لك الدنيا. ليه نقبل ده وما نقبلش ده؟
انا هقول لك حاجه، المشكله الاساسيه ان احنا نسينا تجربتنا الليبراليه من 23 ل 52. اللي بيتكلم عليه الاستاذ ياسر ده كان موجود في مصر قبل 51. الاستاذ عبد السميع له كتاب مشهور قوي كاريكاتيره، وحضرتك لو رجعت روزا بيوسف هتلاقي كان مصطفى النحاس لما وقع على اتفاقيه 51 مرسوم بلبس السيده كعبه عالي وانها بترقص. يعني صح. حضرتك ده كان حضرتك فاكر
ان احمد باشا حسنين صور صوره راقصه
كده
كان
حضرتك ده موجود في تراثنا.
ده حقيقي.
ولا مصطفى النحاس اعترض، وكان كل اعتراضه ممكن يرفع قضيه او يكلم عبد السميع يقول له انت اضحكتني اليوم وغير ذلك، ويقول له يعني يا ريت بس بعد كده كلمه. لكن حتى نفسه الله عليه رحمه الله ما كانش حتى يقضي. فاذا كان عند مجتمع ليبرالي. هنا الليبراليه هنا لا تعني بقى بالمفاهيم الغربيه بتاعتنا، لا، الليبراليه الفكر ان انا بسمح لك بحريتك. ينتقده هو كيسار في روزا يوسف، ينتقد الوفد على توقيعه على
بس ما يفتريش عليه انه سرق ولا عمل،
ما يفتريش، ما يقدرش يفترى. لم الافتراء حصل بقى بعد الثوره في الانتكاسه المهنه نفسها، انتكاسه المهنه صح بعد 52 لما الافتراء بقى حتى نفسه على مصطفى النحاس، وقالوا العلاقات الخاصه مع زوجته مع اخرين بطريقه لا اخلاقيه ولا انسانيه وغير حقيقيه لمجرد تشويه صوره الوفد في الماضي. ده لمجرد تشويه بس فقط عشان الناس تنسى حاجة اسمها العهد الليبرالي والكيان الوفدي في هذه الأثناء. يبقى إذن العالم كله بيتحرك وفق أخلاقيات. محدش يقدر يقول وانا في مؤتمر صحفي محدش يقول لرئيس الجمهورية الا يا مستر فلان او السيد فلان الرئيس. اللي بيحصل هنا تجاوز، مش معنى كده ان التجاوز ده ان احنا سامحين بيه او موافقين عليه او هو ده اللي المفروض يكون، لان ده تطاول، اسمه تطاول وقلة ذوق وقلة ادب. لان احنا حتى لما كنا بنتعلم في الكلية
صحفي عنده 20 سنة يقول له اتعلم انت فين يا مرسي كده
الذوق
ده وش مقال يعني.
ده مش ده مش صحفي، ده مش صحفي اولا. ده احنا بنتعلم الذوق والاخلاق في وازاي تضغط على المصدر واو اللي قدامك او ايا كان، حتى لو عدوك. لو كنت بتناقش حتى انا لو مطلوب مني محاورة مع انا بالنسبة لي انا مش مستحيل تحصل، بس لو مهنيا مفروض مطلوبة هروح احاور واحد وزير اسرائيلي مش ممكن هتهجم عليه التهجم اللي بيحصل على رئيس الجمهورية بالشكل ده. يعني هعمله باحترام واحصل منه.
انا ممكن اقول له سيد الرئيس انت فشلت في كذا دواري
مثلا،
انما مش اقول له يا عم مرسي لا تخف شوية يا عم مرسي بطل عبط.
انتقد سياسات، انتقد اسلوب، انتقد، لكن انتقاد شخصي انه لابس البدلة عامل كده او هو بيطلع حزامه وحاجات من دي، هذه ليست في اخلاقيات المهنة لا في الداخل ولا خارج. زي ما قال الاستاذ ياسر في جزئية مهمة جدا، هذه المهنة مصابة بخلل كبير لان كل المهن كده.
طيب.
هذه الوقاحه متصاعده لان
بس هقرا تعليق واسالك سؤال. هل راس المال يعني مثلا لما نبص على صدى البلد جريده وفضائيه ابو العنين، نبص على التحرير جريده وفضائيه سليمان عامر، نبص على ام تي في جرايد ومصر اليوم نجيب ساويرس، هل ده خلانا بنعتبر انه الطبيعي ده الطبيعي اللي بيحصل في مصر، وبذلك حتى تراجعت الى وراء الاخبار والاهرام والجمهورية بشكل نجد فيه كفاءات صحفية، وبدأنا نعتمد على ان دول بيكتذبوا برأس المال حتى الصحفيين اللي المفروض كانت اقلامهم كده حلوة، نفاجأ انها راحت الجرايد دي زي ما يكون الألم اتحط مثلا في شوربة ترامادول، وفجأة صاحبه ابتدى يلخبط الكلام ويخبط. هسمع عجبت حضرتك بس معايا تعليق مهم قوي من المحلة. حد بعد بيقول يا شيخ خالد أنا من المحلة وليا أختي بتشتغل تبع جهاز النظافة. طبعا القصة دي سمعتها كتير، بعضها قد يكون مبالغ فيه إن بعضها حقيقي، لأن أنا قلت لكم بكده إن في عربيات اتقفشت من بتاعة الحي بترمي على كوبري أحمد عرابي الزبالة وخدنا كرنهاتها. الكلام ده معرفش المحافظ عمل فيه إيه. مهم بتشتغل تبع جهاز النظافة بتقول يا شيخ وأنا أختي صادقة وأنا أختي صادقة أقسمت إن رئيس شغلها قال للعمال ما تهتموش بالنظافة ما تلموهاش سيبوها خالص. فأختي بتسأله قالت له ليه كده، قال لها عشان نشيل مرسي والإخوان. والله يا شيخ ده حصل، اسمه تامر عاشور تبع المحله الكبرى. بالله عليك يا شيخ ما تقولش على انها واحده قالت الكلام ده لانها تتعرف. امال ايه ما انها قالت؟ ممكن اسم واحد كان واقف ويشهد عليه ان اختي بعقد ولسه ما تثبتتش. طيب مما لا شك فيه تامر عاشور من المحله الكبرى، ان بنتمنى من المحافظ يشوف وضع النظافه ايه ويروح يحاسبه اذا كان بيجيد في عمله، يقول له جزاك الله خيرا ده كلام فارغ اللي اتقال زي ما بيتقال في الصحافه، واذا كان مش مجيد في عمله يقول له توكل على الله جزاك الله خيرا انت ما تلزمناش في هذا المكان. اتفضل استاذ.
انا ما عنديش مشكله على الاطلاق جدا في ان تكون الصحف مملوكه لرجال الاعمال، لانه لابد ان تكون مملوكه لرجال الاعمال لسبب مهم جدا، وهو انه الصحافه صناعه ثقيله. يعني قصه تعالى نلم 10,000 جنيه عشان نطلع جنان دي متقاله فيلم انتهى يعني. وبالتالي لابد ان تكون للصحافه لها اصحاب، ولابد ان يكون لوسائل الاعلام ليهم رجال اعمال لكن القصه فين؟ القصه انه البعض ربما يعني احنا يعني حتى ربما تكون النماذج التي ذكرتها حضرتك دي كلها ليست هي بيت قصيد، مش هي الموضوع. يعني التجاوز انا شايف انه ما فيش تجاوز حصل في حتى معظم وسائل الاعلام اللي انت اتكلمت فيها، وانه بالعكس هذه وسائل الاعلام نجحت لانها تلتزم.
سؤالي انت لا ترى حاضر، ما انا بسال
بالمهنيه نعم
بالاعتبار المهني مثلا انا ممكن لما اجي في رمضان اجيب ممثله مثلا ومعرض عليها صوره الرئيس وانت راجل رئيس تحرير جريده كبيره زي الاخ مجدي الجلاد، وفجاه بعرض عليها الصوره تقوم مفرفره على روحها من الضحك وانا مكركر معاها من الضحك، وده مش رئيسك، لا ده رئيسك اصله مش عارف ايه.
وانا انا كتبت ده في مقال الصوت العربي وانتقدت.
نعم. السؤال يعني لمصلحه من اعلام يقدم لي صوره زي كده؟ قول لي كتبت ايه.
لا انا كتبت انه يعني ايه ست اللي يعني الحوار بدا، يعني بدا هذا الحوار ما فيهوش مبرر يعني. صوره مين دي فتقعد تموت
على ما اعرفوش وده مين هو رئيسي
نعم يعني
نخش في
هذا. وهو الاستاذ مجدي جلاد يعني ايه من ايه يعني دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا ارزقن من لا حيله له حتى يتعجب من ذلك اصحاب حيله. يعني واحد في نهايه الامر يعني ما ينفعش يبقى مذيع بقى مذيع وبقى احسن واحد وجدع واحد وحاجات من هذا القبيل واحسن صحفي واسمه بيتردد دلوقتي هو كده ربك لما يريد.
الاستاذ ياسر قال
ماشي يعني ربك لما يريد. احنا عندنا مشكله حقيقه يعني في القصه كلها اللي هي قصه ايه؟ انه زي ما الدكتور ياسر اتكلم في مساله القدرات احنا عندنا مشكله يعني مشكله في انك ما تلاقيش حد كثير يعني في المهنه عندهم. فانا نتيجه ده انا راجل صاحب العمل او صاحب الجورنال او صاحب المطبوعه قايل لي والنبي تهاجم فلان وانا راجل صحفي قليل الحيله يعني لا كفاءتي تقدر تخليني اجيب معلومه ولا اقدر انتقده بشكل مهني ولا بتاع فاشتمه مش اشتمه عشان ارضي صاحب المحل. هو ده هي دي المشكله يعني. انا فاكر القذافي رفع علي قضيه
على حضرتك
عرف علي قضيه القذافي وطلب مليون جنيه كان مزنوق فيهم تقريبا ف
يعني ادى ناس ثانيه عربيه بمليون جنيه اتفضل
شوف فالمهم رفع قضيه وقال ان انا اتهمت واهنت واو الى اخره وراح المحكمه. ولما راح المحكمه انا لا رحت المحكمه ولا سالت فيه ولا جيت ولا بتاع ولا بعت حتى محامي. انا قلت رفع القضيه لسليم عزوز ودور على سليم عزوز وهو عايز مليون جنيه ولو خد حكم مليون جنيه دور بقى على المليون جنيه شوف مين هيجيهم. راح المحكمه
ده مين راح المحكمه؟
القذافي المحامين بتوعه ماشي رفع القضيه في محكمه شمال القاهره خسروا القضيه. راح محكمه الاستئناف خسر برضه القضية. وانا لو رحت وبعت محامي عايز اقول لحضرتك انك تستطيع ان تفعل في خصمك او اللي انت عم تعرضه ما تشاء دون ان يضبطك متلبسا بانتهاك لا ميثاق الشرف الصحفي ولا انتهاك القانون ولا الخروج على الاداب ولا كل شيء من هذا القبيل. ربما اختلف يعني بعض الشيء مع الاستاذ ياسر فيما يختص يعني بحكم النشأة والتكوين مساله انك ترسم بوش راكب مش عارف ايه وتجيب الرئيس وهو لابس جزمه كعب عالي وحاجات. انا شايف انه ده كله انا مش
ان احنا مش رايي انا
لا ده مش رايي ده بيتكلم على
الخلفيه الصوره لا انا رايي غير انا رايي يعني الصحافه لا تكون محافظه انا من ابناء الصحافه المحافظه لكن انا بقول كيف يفكر الليبرالي
يعني انت ما بتشوفش استاذ عزوز السليم عشان اختم وروح للدكتور الاستاذ ياسر ما بتشوفش ان راس المال بهذه القوه بيجري في البلد في اتجاه معين ملوش علاقه بالمصلحه الوطنيه احيانا؟
لا ما هو شوف هقول لك حاجه ما هو راس المال عنده عندك يعني بمعنى ايه؟ يعني عنده عندك بس كل ما هنالك انه في واحد راس مال عمل جورنان كويس انت رحت عامل منشور. يعني راس المال عندي يعني انا شايف انه علاج كل هذه المشاكل مش انك تقمع
لا انا مش بتكلم على عندي وعندك والله يا استاذ سليم بتفهمني السؤال عشان انت تفهمني غلط. انا بتكلم انه ده راس مال احنا عارفين التخمه جات له منين؟ هل الطبيعي هذه التخمه التي جاءت لهم من نظام فاسد اعطى له كل الامتيازات ان يديله حته ارض المتر بيبيعه ب 5000 بعد ما يعمله وهو كان واخده 5 ساغ
لحسبه.
ما هو السؤال اللي بساله يعني. هل ده من مصلحته انه البلد يبقى ما فيهاش سرقه او ما فيهاش استقرار وفيهاش شرفاء يطلعوا للصحافه امثال الاستاذ عادل ربنا يجزيه حسابه كذلك الدكتور الاستاذ ياسر ياخد مثلا مكانه؟ هل من مصلحته ان القامات دي تطلع تتكلم بحقه بانصاف تحافظ على وضع البلد تبقى عارفه ان في عادات وتقاليد قبل ما في دين يعني في عادات وتقاليد ما تسمحليش اعمل كذا؟ هل ده بسهوله ممكن نقبل انه هذا هذه الاموال تصرف بهذا الزخم ولا نسالها؟
لا احنا لابد ان نسالها. يعني لما يجي رجل اعمال ينزل الى الحياه العامه بالباراشوت ويشتري قنوات مش عشان يستغلها عشان يقفلها لابد ان يطرح هذا علامه استفهام مين ده يعني ومن مين ده ومن اين جاءت بهذه الاموال وما هي المبررات انك تشتري قنوات تلفزيونيه فتقفلها وتطلع جورنان فتدي يعني المحرر عندك 15000 جنيه يعني برضه كل هذه امور لابد ان يعني توضع في الحسبان. انما يعني المشكله فين؟ المشكله انني لا انني انظر الى مثل هذه الامور دون ان اواجهها ودون ان اكشف هؤلاء الناس. يعني هو عنده تلفزيون انت عندك تلفزيون هو عنده جورنان انت عندك جورنان يعني عمليه التطاير.
هو انا عندي تلفزيون هو عنده 13 وانا عندي جورنان وعنده 25
انت لو عمل حاجه كويسه هتعرف ترد عليه ماشي. انما عمل بتعمله قنوات ما حدش يشوفها يعني ما اعرفش انتوا بتعملوها لمين ما علينا مش ده الموضوع
صد.
انما القصه فين؟ القصه ان عمليه برضه يعني في طبعا في لما تشوف واحد رئيس تحرير احدى الصحف وناشر بيهاجم محمد مرسي ماشي ويقول عليه الرئيس العاجز والرئيس الضعيف والرئيس المهزوز
وزمن الكلاب
ماشي فتجد ده في حين انه كان كمال الجنزوري قبل كده جه ينطق قدامه فثبته، يعني كمال الجنزوري ثبته لما كان رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وقال له احترم نفسك انت تتحدث لحضره رئيس وزراء مصر وحاجات من هذا القبيل. ده كله لابد ان يطرح علامه استفهام. ايوه في مشكله، وايوه في ناس بتدفع بهؤلاء ومش رجال اعمال بس، وناس كانوا في السلطه والمشير والغفير وسامع عنان وكل هؤلاء. وبالتالي انت هنا انا شايف ان نقاب الصحفيين ينبغي ان تقوم بدورها، يعني سيبك من حدوده الحبس لا الاحتياط ولا غير الاحتياطي.
جميل.
انما ينبغي ان تقوم نقاب الصحفيين بدورها في محاسبه هؤلاء وفي قانون نقاب الصحفيين.
هل مضطر أنا
يصل الامر الى الشطب حتى للجدول والوقت؟ أيوه أيوه أيوه.
سؤالي بقى عشان بختم الحلقه، هل انا مضطر اعمل ده، ولا حضرتك شايف انه تنبعث من قلب النقابه كده مجموعه وطنيه محترمه هي تتابع الشكاوى اللي بتوصل لما تلاقي تجاوزات؟ مثلا احنا شفنا فضيحه نيوز اوف ذا وورلد، جيم كاميرون ده اللي هو رئيس وزراء انجلترا قال هنحقق في الموضوع، هنفتح مركزين نتلقى استفسارات الجماهير والبحث باخلاقيات الاعلام، امكانيه وضع معايير جديده. الناس اهتمت بالموضوع رغم انها ما تملكش التقاليد الاسلاميه بتاعتنا او التقاليد الشرقيه، عشان الاسلاميه هتعمل حساسيه عند بعض الناس. السؤال يا استاذ، هل النقابه تقوم بده بدور ذاتي، تشعر انه لا 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 انت في صحفي قال زمن الكلاب وجاب جنبه صوره الرئيس مرسي او الرئيس الفضيحه او الرئيس الفاشي وتيجي تكلمه، ولا هي الباور بتاع الناس دي بما يمدونهم رجال الاعمال اللي احنا عارفين اصل فلوسهم منين يخلي النقابه تدور بس على ان الصحفي هنقف جنبه، وزي ما نقابه الممثلين هنقف جنب الممثله الفلانيه ضد قضيتها مع الشيخ الفلاني فقط، هو دور النقابات؟
كويس. انا كنت من شويه لما اتكلمنا قلت لحضرتك انا عايز يعني اركز على فكره انه انا لما اتكلمت عن وجهات نظر الليبراليين كنت بعرض ازاي بيفكروا والاسلاميين ايضا ازاي بيفكروا، لكن انا تصوري انا هو الصحافه المحافظه والصحافه التي تلتزم باخلاقيات الصحافه. انا في اعتقادي انه اهم الخبطات الصحفيه اللي حصلت في تاريخ العالم واللي غيرت مسار قضايا كبيره هي خبطات لم تكن فيها ولا كلمه مخالفه او ولا منحه غير اخلاقي. يعني الصوره بتاعه محمد الدره، ودي عمل صحفي من اهم الاعمال اللي حصلت في هذا التوقيت، الصوره دي غيرت مسار ومجرى تعاطف العالم مع القضيه الفلسطينيه. هي عمل صحفي بامتياز، هي اهم بكتير من شتيمه اسرائيل ومن القاء الطوب حتى على الجنود. تمام. فضيحه ووتر جيت اللي اطاحت اداره كامله في الولايات المتحده الامريكيه، السجن ابو غريب، الصور اللي خرجت عن سجن ابو غريب واللي عمل تحقيق في مجله نيويوركر واللي يعني هدمت الصوره الامريكيه، الصوره اللي كانت بتحاول تقنع العالم ان هي رايحه تحرر العراق، بينت للعالم دي اعمال صحفيه لما حضرتك تقراها بتركيز كبير مش تلاقي فيها اي لفظ من اللي حضرتك ذكرتهم من شويه، لا كلمه فاشي ولا كلمه كلاب ولا كلمه اوغاد ولا اي، اعمال صحفيه عن طريق توافر موارد وادوات وموهبه معينه بتقدر توصل لده. فانا مع هذه الصحافه ولست مع صحافه التشاتم طبعا. ولا النقطه الثانيه هي ان احنا اتكلمنا على ان حل الاشكال ده هو اطار التنظيم الذاتي. اطار التنظيم الذاتي هقول لك خبر بقى مهم دلوقتي، انه انا من اسبوع اتصل بيا سياده المستشار احمد مكي وزير العدل وقال لي ان هو مكلف من قبل مجلس الوزراء بتقديم مبادرات تشريعيه من اجل التنظيم الذاتي لقطاع الصحافه والاعلام في مصر، وانه يريد مني ان ارسل اليه ما لدي عن هذا التنظيم اللي هو التنظيم الذاتي لصناعه الصحافه والاعلام في مصر، وهو استلم هذا العمل ووعد بمناقشه في مجلس الوزراء. ايضا الجمعيه التاسيسيه من خلال جلستين استماع شرفوني بالدعوه ليهم قلت لهم هذا الكلام، وايضا في مجلس الشعب ناقشوا قانون مشروع قانون قبل حله. وبالتالي اعتقد ان احنا في طريقنا لفكره اطار التنظيم الذاتي اللي النقابه جزء منه وليست كل شيء.
اخر كلمه حضرتك
في جزئيه بس، اهم حاجه ان احنا السلطه ليست مطلقه لرجال الاعمال لانشاء صحف او قنوات غير ذلك. ممكن نخليها من خلال القانون نحدد نوعيه الملكيه وحدود هذه الملكيات، يعني ما يكونش فيه الامبراطوريات المتغطرسه. احنا في مجتمع يعني توجهاته والقوة اللي فيه قوه المال هي الان طاغيه، فعلينا ان يعني نحن ممكن نحدد حاجه بسيطه جدا نلزمه. اول حاجه هذه المؤسسات الان تعلن عن من اين اموالها والمساهمات، طريقه كل ثلاث شهور يدينا بيان افصاح مالي بموقفها المالي المدخلات والمخرجات كما تلتزم بذلك الشركات جميع الشركات الملزمه بالبورصه. الاصدار الصحفي او في جهه رقابيه تحدد عدد المشاهدين في كل القنوات لانها على ضوءها بيحدد سعر الاعلان وقيمته بالنسبه للجمهور والرسائل الاعلاميه. ايضا الصحف تلتزم بعدد المطبوعات كما موجود
ده كله موجود في مشروع القانون اللي احنا عاملينه. منع الاحتكار، منع تركز الدار للملكيه، بحوث مشاهده حقيقيه
من جهه واحده،
قوائم ماليه شفافه دوليه
تبقى واقعه على
لكن كل ده
نصب على
مع تشجيع الاستثمار في صناعه
بالظبط. ده هيدفع الاستثمار الجيد والفعال،
تشجيع الاستثمار
وفي نفس الوقت النظيف. احنا مش عايزين غسيل اموال ولا اي شيء.
يا سلام عليك. ايوه ما جزاكم الله خير على حضوركم معنا.
شكرا جزيلا.
في ثانيه بس، مشكله استحلفك بالله العلي العظيم ان تقرا رسالتي عشان توصل لوزير الداخليه. انا من سوهاج حي غرب منطقه اسمها الشهيد عبد المنعم رياض. في ناس بيبيع المخدرات جهارا نهارا، واقسم بالله امام المسجد واثناء الصلوات وميدان الشهيد ده في نص البلد لا يبعد عن قسم الشرطه اكثر من 700 او 800 متر. النهارده قامت خناقه بين تجار المخدرات دول بالموليتوف والشوم والزجاج والسلاح الالي. الادهى من ذلك ان الناس دي معروفه بالاسم لدى ضباط القسم، وكل فتره في مشكله بينهم وبين اي حد، كل مره حد مختلف وقتله ومصابين في كل مره. اقسم بالله الضباط بتوع الاسم عارفينهم وبيعدوا من قدامهم وكانهم بيبيعوا ورد. استحلفك بالله شيخ خالد توصل صوته لوزير الداخليه. اديني وصلت صوتك. نفسي ومنى عيني ضباط الشرطه اللي بيتعاملوا بهذا الشكل يحللوا القرش اللي بينزل بطنهم ويخافوا على عيالهم كما تدين تدان. مش عشان سايبك النهارده، مش ابنك يعني، هو مش سايب ابنك وسايب اهلك عشان انت موجود ممكن تموت ويطلع عين ابنك واهلك بعد كده. فاتقي الله. ده سيبك من حساب الاخره، ده موضوع تاني. ان كنتم تؤمنون ان في اخره وفي حساب ان شاء الله. ما ابرز مظاهر الفشل في مظاهرات ابو حامد امس، بعض الناس شافت ان فشل الحشد والتنظيم دول 13%، استئجار البلطجيه دول 7%. واتمنى من الله، صور بلطجيه اتعرضت في المنطقه الشماليه وهنشوف فيديو هنقفل بيه ماسكين سنج وخرطوش وبتاع، نشوف مدير الامن مش عارضه، واحنا شغالين في دقيقه الحمد لله ان شاء الله، نشوف مدير امن اسكندريه المحترم هيتعامل مع البلطجيه دول ازاي باذن الله. زي ما جريوا كده ورا علي ونيس ساعه العربيه والقعده والجو اللي انتوا عارفينه ده، والشرف والكرامه وانت امتهان الاخلاق ومجلس ونيس ودعوه ونيس وعيش نهارات كده. ونيس اخطا يتحاسب بالقانون، انا مش بدافع عن ونيس، بس وريك المكيال تاني. بكرر الفيسبوك شويه تهديدات للميس الحديدي بما لها من باور ام الفلول، مباحث النت جابت اللي خلفه جماعه الامر بمعروف نهي عن منكر في 24 ساعه. ادي الفيديو اتفضلوا قدام حضراتكم. دي ناس كانت خارجه مفروض في ثوره اللي بيسميها محمد ابو حامد الفاشل بيسميها ايه، ثوره. استئجار البلطجيه 7%، عدم وضوح المطالب 80%. طبعا ايه المطالب اللي اسمها بيان محمد ابو حامد؟ اخوانه الدوله، حكم المرشد، كلام الاستهلاك المحلي والعبط والدجل اللي احنا ما بنخلص منه. الحقيقه اتمنى انه ما نلاقيش حد مات من الوحده عند المنصه بسبب قله اللي بينزلوا، تكون مطالب مشروعه. والنخبه الامامير اللي بيقعدوا في الفضائيات بالكربطات والتكييفات وبيتصاحبوا على بعض ويكيشوا لله، خلي بالكم من مصر شويه. بشوف حضراتكم بكره على خير باذن ربنا سبحانه وتعالى. بشكر ضيوفي الافاضل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله. I'm